إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الثقلين لتحقيق عبادته، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعث رسله مبينين حقيقة هذه العبادة، ولم يجعل الأمر فيها لاجتهاد الناس أن يعبدوا الله بما أحبوا، بل العبرة ومدار العبادة هو أن يعبد الله بما يحب وما شرع على لسان رسله. وقد شرف الله هذه الأمة بأفضل رسله وأنزل عليه أشرف كتبه وشرع لها أيسر شريعة، فاكتمل لها الخير ونالت من الفضل والشرف ما لم تنله أمة قبلها. وقد أدرك سلف الأمة رضوان الله عليهم حقيقة هذه العبادة، تفقهوا فيها وعرفوا أحكامها وسابقوا إلى الخيرات. فكان منهجهم هو بمثابة السبيل المبين للمؤمنين الذي إذا سلكه المؤمن وسار عليه وفقه الله عز وجل وهداه وناله ما ناله من الخير والفضل. ومن حكمة الله عز وجل أن كان هذا التشريع في باب العبادات يتنوع ما بين عبادات واجبة ونافلة، وذلك لما علم الله عز وجل من تفاوت الخلق على القدرة على هذه العبادة، فشرع الواجبات وكان مبناها على التيسير وقدرة عامة الأمة عليها. ثم لما علم الله عز وجل قدرة البعض على التقرب إلى الله عز وجل بغيرها من النوافل شرع لهم النوافل، ولم يجعل هذه النوافل حتما واجبا، فجمع بين الخيرين، بين أن شرع للأمة أن تسابق في كل أبواب الخير وبين التيسير، فلم يكلف الله عز وجل هذه الأمة إلا بما تطيق. والعبادة عند السلف وحقيقتها ومنهجهم فيها يقوم على المسابقة إلى أفضل الأعمال وإلى التقرب إلى الله عز وجل بأفضل الطاعات. ولهذا اعتنوا بهذا الباب، باب الفقه بالعبادة ومراتبها ودرجاتها كما سيأتي في الأحاديث عناية الصحابة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل. يا رسول الله، يأتي أحدهم يقول يا رسول الله دلني على أفضل العمل، ما أفضل العمل؟ كل ذلك رغبة في الخير، المسابقة إلى أفضل العمل. ولذا فإن منهج السلف يقوم على تحقيق عبادة الله عز وجل على أصلين عظيمين، هما الإخلاص لله عز وجل في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم يتفرع عن هذين الأصلين فروع كثيرة ترجع لهما. فمن عبد الله عز وجل بهذين الأصلين كان من أهل العبادة الحقة، وكان من أتباع السلف الذين نالوا ما نالوا من الخير والفضل. وقد دل على هذين الأصلين قول الله عز وجل في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبين الله عز وجل أن من أحب لقاء الله ورجى ثواب الله عز وجل عبد الله بهذه الطريقة بأن يخلص العبادة لله عز وجل. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا تقرير للإخلاص في العمل. ولذا قال الفضيل بن عياض تفسير قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. ثم قال: والصواب ما كان على السنة، والخالص ما كان لله عز وجل. والإخلاص والمتابعة بهما يقبل العمل، وهما ركن كل عمل متقبل. فلا بد في كل عمل مقبول من الإخلاص والمتابعة، كما أن بهذين الأصلين يزكو العمل ويفضل ويشرف. ولربما عرف الكثير من الناس اشتراك هذين الأصلين في كل عمل، لكن لربما خفي على البعض أثر تحقيق الإخلاص وقوته وتحقيق المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه في فضل العمل وشرفه عند الله عز وجل. وإذا فسر الفضيل بن عياض أحسن العمل بأخلصه وأصوده، ولم يقل ما تحقق فيه الإخلاص والمتابعة، بل قال أخلص العمل. فكلما كان العمل أخلص وأصوب كلما كان أفضل. ومما يدل على فضل الإخلاص وأنه به يزكو العمل قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال المفسرون: يضاعف لمن يشاء بحسب الإخلاص، يضاعف لمن يشاء بحسب الإخلاص، كما ذكر هذا ابن كثير الشيخ السعدي وغيرهما من أهل التفسير، أن المضاعفة بحسب الإخلاص. وقد جاء في الحديث الآخر من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحسن العبد إسلامه فكل عمل يعمله له به 10 حسنات إلى 700 ضعف. قال ابن رجب معلقا على هذا الحديث قال والـ10 حسنات لا بد منها، أي في كل عمل تحقق فيه الإخلاص والمتابعة، والمضاعفة تكون بحسب الإخلاص ونفع العمل للناس والحاجة إليه. فكان العلماء يعدون المضاعفة إلى 700 ضعف نرجعها إلى الإخلاص في العمل. فإن العبد إذا عمل العمل كتب الله عز وجل بكل حسنة كتبها بـ10 أمثالها، وهذا لابد أن يحصل لكل عامل إن كان عمله خالص صواب على السنة. فإذا قوي الإخلاص ارتفع العمل وضاعف الله عز وجل لصاحبه حتى يبلغ تلك الدرجات العظيمة وتلك المضاعفة التي ذكر الله عز وجل أنها تصل إلى 700 ضعف. ومما يدل أيضا على فضيلة الإخلاص ما جاء من النصوص في الترغيب في إخفاء العمل، فقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقال العلماء إخفاؤها لملحظة الإخلاص فيها. وقد ذكر العلماء أن هذا في صدقة النفل، وأما الزكاة فإظهارها أفضل. فأرجعوا الخيرية هنا في إخفاء العمل أنه مرجعه إلى الإخلاص، لأن العمل كلما كان بين العبد وبين ربه كلما كان أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والمصانعة. وكما جاء أيضا في حديث 7 الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا فصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال العلماء وهذا مرجعه إلى قوة الإخلاص، وأنه يخفي الصدقة حتى لكأن شماله لا تعرف ما أنفقت يمينه، وهذا لقوة الإخلاص في العمل. وكان بعض السلف إذا فعل شيئا من أعمال البر أخفاها، وإذا ما رآه غيره طلب منه أن لا يحدث به. صلى حذيفة رضي الله عنه صلاة فبكى فيها، فرآه رجل فقال له لا تخبر بها أحدا. وخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله في معركة يقاتل وقد وضع شيئا على وجهه حتى لا يعرف، ثم عرفه رجل قال نشدتك الله لا تخبر بها أحدا. وكان يخفون العمل كونه أقرب إلى الإخلاص، فكلما كان العمل أخلص لله عز وجل وأبعد عن المصانع وعن الرياء كلما كان أقوى. وتمنى بعض الصالحين قد كان يعبد الله عز وجل في الخلوات، فلما عرف الناس قال لم يبق بعد اليوم للعبادة لذة، فسأل الله عز وجل أن يقبضه فقبضه إليه. في الشاهد أن الإخلاص يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، فلا يستوي ذلك الذي يخفي عمله ويتمنى أن لو لم يطلع عليه الناس، وبين من يحب أن يظهر الناس على عمله. يقول الشافعي رحمه الله وددت لو أن ما كان عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به. فهو يحب أن ينشر العلم ولا بد أن يعرفه الناس، لكنه يتمنى الخيرين، نشر العلم ويتمنى أن لا يمدح به. فهذا مما يدل على فضل الإخلاص في المضاعفة وأنه محل عناية السلف. وأما المتابعة فأيضا لها أثرها العظيم في فضل العمل وفي شرفه عند الله عز وجل. والمتابعة يطول التفصيل فيها والكلام حولها، لكن أشير لبعض القواعد والأصول المهمة فيها. فالمتابعة على قسمين، متابعة عامة ومتابعة خاصة. فالمتابعة الخاصة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل مخصوص، مثل المتابعة في الصلاة أو في الصوم أو في الحج، هذه تسمى متابعة في عمل مخصوص. وهذا قد يدرك هذه المتابعة الكثير من الناس. وهناك متابعة عامة وهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كامل هدي، بأن يكون العبد على هدي أقرب ما يكون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرتبة عزيزة في العلم بها وفي العمل بها. أما المرتبة الخاصة فهي أيضا تنقسم إلى قسمين، المتابعة في عمل خاص تنقسم إلى قسمين، متابعة واجبة هي شرط لقبول العمل، ومتابعة مستحبة. فالمتابعة الواجبة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل مشروعية العمل وفي أركانه وواجباته، هذه المتابعة لابد منها في كل عمل، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل مشروعية العمل، لأن يكون العمل مشروعا لا يكون مبتدعا، وفي أركانه أي في تأدية أركانه، فلا يخل بركن من أركانه، فإن الإخلال بالأركان يفسد العبادة. وبشروطه أيضا، وهي شروط الصحة لكل عمل، كالطهارة في الصلاة، استقبال القبلة، ستر العورة، هذه شروط لا بد منها في العبادة. وواجباته لا بد أيضا من تأدية الواجبات، فإن أخل بواجب من الواجبات في العمل فإن العمل مردود على صاحبه، إلا أن يخل بواجب سهوا كما يحصل في الصلاة فإنه يجبر بالسجود، سجود السهو، أو يخل بواجب في الحج فيجبر بالدم. أما إن تعمد ترك الواجب فإن العمل مردود على صاحبه ولا يجبر بشيء. وأما الأركان فإنها لا تجبر إلا بالإتيان بها. فالمتابعة الواجبة في العمل المخصوص تتطلب هذه الأمور الأربعة، متابعة في أصل مشروعية العمل، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمتابعة في شرط قبول العمل، المتابعة في أركانه، والمتابعة في واجباته. ثم هناك متابعة تزكو بالعمل، وهي من قبيل الأعمال المستحبة، لا يرد بها العمل لكنه يزكو بها ويشرب ويقبل عند الله عز وجل، وهي على مراتب. فمن صور هذه المتابعة التي يشرب بها العمل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإتيان بالمستحبات في العبادات. فللصلاة كثير من الأعمال المستحبة، من ترك المستحبات في الصلاة لا نقول أن عمله أن صلاته مردودة أو غير مقبولة، لكنه يفوته من الأجر الشيء الكثير. وقد عد بعض أهل العلم السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأوصلها إلى أكثر من 30 سنة. فكيف تستوي صلاة من أدى أكثر من 30 سنة بمن لم يؤدي شيئا منها؟ هنا يظهر الفضل الشرف في تأدية العمل لأهل العلم الموفقين، أنه ليس كل من عرف وفق. ومما يدل على فضل العمل بالإتيان بالمستحبات ما جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وضوءا فأكفأ على يديه ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم يديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين يقبل فيهما على الله بقلبه لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ركعتان يؤديها العبد بهذا الوضوء، ولا يحدث فيهما نفسه ينال هذا الأجر العظيم. فما هو السبب الذي زكت به هاتين الركعتين حتى أصبح ثوابها مغفرة الذنب ما تقدم من الذنب، في حين أن كثير من الصلوات التي يجهد المصلي فيها نفسه ويطيل الركعات والركوع والسجود لا يحصل فيهما هذا الأجر، لأنه حقق بعض الأعمال المستحبة. فالوضوء كان على أكمل هدي، وهو أنه أصبغ الوضوء وغسل بعض الأعضاء التي يشرع غسلها ثلاثا، في حين أن الواجب أن يغسل الأعضاء مرة مرة، فغسلها ثلاثا وأسبغ الوضوء، وهذا شيء مستحب لكن أجره أعظم. وكذلك الصلاة لم يحدث فيها نفسه، وهذا لا شك أنه درجة عالية ومراقبة في الصلاة، فإن الصلاة لا تبطل بحديث النفس، وإن كانت حديث النفس ينقص من أجرها، فدل على شرف الصلاة مع الإتيان بالمستحبات والمحافظة على الوضوء الكامل المستحب مع تحقيق الصلاة على أكمل هدي بعيدا عن حديث النفس. والأدلة على هذا كثيرة، وإنما أكتفي بهذا حقيقة لضيق الوقت وطول الموضوع وتشعبه. الصورة الثانية من الصور التي يفضل بها العمل ويشرف هو تزكية العمل عن المعاصي، وإنما ذكرت هذا في باب المستحب، وإن كان المعاصي تركها واجب لتعلقها بشرف العمل هنا، لأن العمل مع وجود المعصية لا يبطل، لأن المعصية ليست من جنس العمل، لكن لهذه المعصية أثر، لترك المعاصي أثر في تزكية العمل كما سيأتي في الأدلة. فالعمل إذا أداه العبد وترك المعاصي شرفا وفضلا عند الله عز وجل. ومما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأخبر أن هذا الحج الذي لم يرفث فيه صاحبه، والرفث هو الجماع ومقدماته وغشيان النساء، وقيل هو الفسوق، والفسوق هو السباق وشتم المسلمين وأذيتهم. فالحج إذا خلى من المعاصي تحقق فيه ذلك الأجر، وإن كان الحج قد يصحبه شيء من الذنوب لا يفسد الحج من أصله، لكن يذهب بكماله. ومن الأدلة على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم إذا لم يترك العبد فيه المعاصي الذنوب قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال أهل العلم: وهذا يذهب بكمال الصوم، وإن كان الصوم من حيث هو يقبل. وذهب بعضهم إلى أن الغيبة والنميمة تفسد الصوم من أصله، فهذا مما يدل على فضل الأعمال التي تنزه فيها أصحابها من الذنوب وخلت من الذنوب. ومما أيضا يفضل به العمل ويشرف من باب المستحب في هذا الباب هو أن يؤتى به في وقته المستحب الفاضل، فإن العبادات لها أوقات، وهذه الأوقات تنقسم إلى أوقات إجزاء وأوقات استحباب. والحديث يقول عن الأوقات وما تؤدى وما يؤدى فيه العمل من الأوقات، لكن هناك أوقات لتأدية الفرائض لا تصح إلا بها، وهذه داخلة في المتابعة الواجبة كما تقدم. لأن من شرط الصلاة مثلا هو أن تؤدى في وقتها، وإنما الحديث هنا في تأدية العبادة في وقتها المستحب. فالصلاة لها وقت بينه النبي صلى الله عليه وسلم، له ابتداء وانتهاء، وأفضل الصلاة هو أن تؤدى في أول وقتها. فتأدية الصلاة في أول وقتها أفضل من تأدية الصلاة في آخر الوقت أو في منتصفه وإن كانت مقبولة. وكذلك كل عبادة لها وقت فضيلة تؤدى فيه، مثل زكاة الفطر لها وقت فضيلة، وأفضل أوقاتها وأن تخرج قبل صلاة العيد، وجائز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، لكن هذا هو وقت فضيلة لهذه العبادة. كذلك النوافل لها أوقات تشرف فيها، ومن الأوقات الفاضلة أوقات الصباح والمساء في الذكر، فإنها من أفضل أوقات الذكر كما سيأتي في باب المفاضلة باعتبار الوقت والزمن. فإن الذكر في هذا الوقت هو أفضل العبادات، والذكر في هذا الوقت أفضل من الذكر في غيره. وكذلك صلاة الليل هي أفضل من صلاة النهار، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ركعة في الليل خير من عشر في النهار. وقال بعضه وقال غيره من السلف: صلاة الليل تفضل صلاة النهار كفضل صلاة السر على صلاة العلانية. فالعبادة إذا أديت في وقتها الفاضل كانت أفضل وأشرف وأزكى عند الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالمتابعة المستحبة. فإذا أديت العبادة على هذا الوجه لا شك أنها أفضل من غيرها التي لم تصحبها هذه الأمور المذكورة. وأما المتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه فهي أوسع من أن يتحدث عنها أو أن نلم بها فضلا عن أن نذكر تفاصيلها، لكن مبناها على العمل بالشرع الكامل كما شرع الله عز وجل. ومن أصولها العظيمة التي تقوم عليه هذه الدرجة من المتابعة هو الشمول في العبادة، وهو أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بما استطاع من العبادات. والجمع بين العبادات والتعبد وعبادة الله عز وجل بها لا شك أنه أفضل من الذي يقتصر على نوع واحد. ومما يدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، من كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، من كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل على من دعي من هذه الأبواب كلها من ضرورة؟ وهل يدعى منها كلها أحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فانظروا إلى فضيلة الجمع بين أعمال البر. فمن ضرب بسهم مع أهل الصلاة ومع أهل الجهاد ومع أهل الصدقة ومع أهل الصيام كان يرجى له أن يدعى من أبواب الجنة الثمانية. ومعلوم أن هذه الفضيلة لا تحصل لمن اقتصر على نوع واحد من أنواع العبادة. فلو أجهد نفسه الدهر كله في تحقيق عمل واحد مثل الصلاة أو الصوم ولم يتقرب إلى الله بالنوافل الأخرى من العبادات، فإن هذا لا يمكن أن يدعى من ذلك الباب الذي عمل له من عمل في الدنيا، وإنما يدعى من الباب الذي عمل له. ولهذا أحب بعض السلف هو أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بكل نوع من أنواع العبادة ولو مرة واحدة. وإنما أذكر هذا في باب النوافل. وأما الواجبات فلا بد من تأدية العبادات كلها الواجبة ولا خيار فيها، لكن هنا المسارعة إلى الإكثار في النوافل حتى يصبح من أهل الصيام. ومعلوم أن هذا الوصف إنما يحصل لمن سابق إلى النوافل بعد الفرائض، يقال هذا من أهل الصيام، هذا من أهل الصلاة، وهذا من أهل الصدقة، وقد لا يطلق هذا على من أدى الواجب واكتفى به. لكن المقصود أن هذه الأبواب يدعى إليها من سابق إلى النوافل والقربات، وإلا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الأمة الذين حققوا الأركان كلها كلهم من أهل هذه الأركان. لكن المقصود هنا المسارع والمسابقة إلى نوافل العبادات من جنس هذه الأعمال المذكورة. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على هذا الأمر، وهو الجمع بين شعب الإيمان، لا ينشغل بشيء عن شيء. فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تقوم على تحقيق هذا الأصل. والأصل الثاني الذي تقوم عليه المتابعة العامة هو أن يؤدي العامل الحقوق كلها ولا ينشغل بحق على حق عن حق. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. وقال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولزورك عليك حقا، عبد الله بن عمرو، أي زوارك وأضيافك. وقال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فأخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. وهذا المنهج العظيم يغفل عنه الكثير من الناس، أن بعض أهل الاستقامة لربما انشغل بعبادة الله عز وجل عن الحقوق الأخرى، من حقوق الأهل والأقارب، بل من حقوق النفس. فإن للنفس حق، وهو أن تعطى حظها من مباح الشهوات لا المحرم، فلا بد أن تعطى النفس حظها مما تشتهي في الدنيا من الأمور المباحة التي تعينها على الطاعة، لا تقودها إلى المعصية. فالنفس لا بد أن يروع عنها ساعة وساعة. النفس لها حق، وإذا ما أخذت النفس بالرفق فإنها لا بد أن تنقطع. وهذا كان محل عناية السلف، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه بهذا، أنه لا بد من إعطاء النفس حظها. فالنفس لها حق، والأهل لهم حق، والأقارب لهم حق، والجيران لهم حق، وكل مخلوق من المخلوقين من عموم المسلمين أو خاصتهم له علينا حق ينبغي أن يؤدى. فلا بد من مراعاة كل هذه الجوانب. بهذه المتابعة المذكورة يزكو العمل ويشرب، ويحصل مع قوة الإخلاص بقوة المتابعة هنا فضل آخر في أسباب مضاعفة العمل وفي أسباب شرفه عند الله عز وجل. ثم إن هناك أمور أخرى دلت النصوص على تفضيل العمل معها لربما غفل عنها البعض، وهي داخلة في المتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فإن العمل يتفاضل، الأعمال المشروعة تتفاضل عند الله عز وجل، وتفاضلها باعتبارات كثيرة. والناس أو الكثير من العامة يدركون بعض هذه الأنواع، وتخفى عليهم بعض الأنواع الأخرى. فالعبادات تتفاضل باعتبار أجناسها، كأن تفضل العبادة باعتبار جنسها، مثل جنس الصلاة هو أفضل من جنس الذكر، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر والدعاء. وهناك أيضا أدلة دلت على بعض أنواع المفاضلة كما سيأتي، لكن المقصود أن العبادة تتفاضل باعتبار أجناسها، كما أنها تتفاضل أيضا باعتبار الاقتصاد فيها والتيسير والرفق في تأديتها، وتتفاضل باعتبار المداومة عليها، وتتفاضل باعتبار الزمان المؤدى فيه وباعتبار المكان، كما تتفاضل أيضا باعتبار تعديها إلى الخلق، وتتفاضل باعتبار العامل نفسه. فإن العبد إذا كان عند الله أفضل فعمله أقبل وأشرف، أشرف من غيره. وكذلك تتفاضل العبادة ببعض الأحوال الخاصة المصاحبة لها. أما التفاضل باعتبار الجنس فهو أن تفضل العبادة من حيث الجنس، من حيث جنس العبادة على جنس آخر. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: ما أفضل العمل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهناك حديث أخرى في تفضيل الذكر، في تفضيل الجهاد. فاعتنى العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم من أهل العلم والفضل، ومن جاء بعدهم من أهل العلم بهذا الأمر. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفضل العمل؟ وكان بعضهم يذكر السبب، يقول: إن شعب الإيمان تشعبت عليك، فدلني على عمل أتشبث به. يدركون ضيق الوقت وقصر الأمر، فكانوا يعتنون بهذا الأمر. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من أثر هذا في تحقيق العبادة والمسارعة إلى أفضل العمل. وبناء على هذه الأحاديث اختلف العلماء في أفضل العمل بناء على ما تقدم من تعدد إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب كل واحد من السائلين بحسب حاله، فمن علم أن له والدين أرشده إلى بر الوالدين، ومن علم أنه من أهل الجهاد أرشده إلى الجهاد. لكن هذه الإجابة ضعفها بعض المحققين من أهل العلم، وقالوا إن الأصل في الإجابة أنها عامة للأمة، ولا تنزل الإجابة على منزلة، تنزل منزلة الخصوص إن لم يحصل الاستفسار عند السؤال، فبقي الأصل على عموم. وذهبوا في الجمع بين هذه النصوص إلى أن هذه النصوص إنما كانت في أوقات متفاوتة، ففي الوقت الذي لم يفرض فيه الحج أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أفضل عمل الجهاد، ولم يذكر الحج. ولما فرض الحج أصبح الحج مقدما على غيره، لأنه من الواجبات، والجهاد قد يكون واجب وقد يكون مستحب. ومحصل قول أهل العلم في هذا أن أفضل العبادات ترجع إلى ثلاثة أنواع بعد تأدية الفرائض. أولا تأدية الفرائض وهي الأركان الخمسة، ثم يأتي بعدها أفضل الأعمال الواجبة بر الوالدين، ثم تأتي بقية المستحبات، وأفضلها ثلاثة: ذكر الله والجهاد وطلب العلم في النفل. أما العلم الواجب فهو واجب لا بد أن يؤدي. فهذه الأعمال الثلاثة هي محل أو شبه محل اتفاق لأهل العلم على أنها أفضل العمل بعد الواجبات: العلم والذكر، ذكر الله عز وجل، والجهاد في سبيل الله. ثم اختلفوا في أفضلها، فذهب بعضهم إلى تفضيل العلم، طلب العلم، وذهب بعضهم إلى تفضيل الذكر، وذهب بعضهم إلى تفضيل الجهاد. والمقصود هنا أنه ينبغي لطالب العلم ولكل مسلم أن يبحث في هذا الباب، وأن ينظر عن أفضل العمل ويسارع إليه، لأن العمر قصير والشواغل كثيرة. فاشتغال العبد بأفضل العمل باعتبار جنسه أفضل من اشتغاله بالمفضول. ولذا قال بعض أهل العلم إن الاشتغال بالأعمال المحظورة عن الفاضلة هو من تلبيس الشيطان، كما ذكر ابن القيم إن من تلبيس الشيطان هو أن يشغل الشيطان العامل بعمل مفضول على عن العمل الفاضل. فلهذا ينبغي أن يكون لدى المسلم فقه بهذا الباب، وأن يشتغل بأفضل العمل، وهذه المفاضلة باعتبار الجنس. كما أن أيضا هناك نوع آخر من أنواع المفاضلة، وهي التفاضل في العمل باعتبار منزلة العمل من التشريع. فالأعمال ليست على درجة واحدة في التشريع، فهناك واجبات وهناك مستحبات، والمستحبات فيها سنن مؤكدة وفيها من ليس كذلك، وهناك فرض كفاية وهناك فرض عين. فينبغي أن ينظر العامل لمنزلة العمل فيقدم الواجبات على المستحبات. ولذا جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة في البخاري، حديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، فأخبر الله عز وجل أن أفضل ما يتقرب به العبد هو تأدية الفرائض، وأما من اشتغل بالنوافل عن الفرائض فهو مخذول. جاء في وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنه أنه قال لعمر: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن الله لا يقبل نفل حتى تؤدى فريضة. وقال ابن حجر: قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو أن رجلا قام الليل كله يصلي ثم نام عن صلاة الفجر فهو مخذول آثم، لأنه اشتغل بنفل وترك فريضة. ولهذا ينبغي العناية بهذا الأمر، وهو أن تؤدى الواجبات بكل صورها، سواء ما يتعلق منها بحق الله أو بحقوق المخلوقين. وهذا الأمر كان محل عناية السلف، وأن تؤدى الواجبات، وينظر في الأهم ثم الأهم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا عندما جاء الرجل الذي تصدق أو اعتق عبدا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك مال غيره؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليه، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلقرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا، يعني أنفق. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق أولا على نفسه، ثم على أهله، ثم على قرابته. وقد جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم: درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم في عتق رقبة، ودرهم أطعمت به مسكينا، ودرهم أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. وذلك لأن الإنفاق على الأهل واجب، والتصدق على الناس نفل، فينبغي العناية بهذا. وكثير من الناس قد يعتني بالصدقة والإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير، ولربما فرط في الحقوق الواجبة التي هي تجب عليه عينا دون غيره من المسلمين. وهكذا السنن المؤكدة تتقدم على غيرها من السنن المطلقة، وكذلك العبادات أو الفروض، فروض الأعيان مقدمة على فروض الكفايات. فإذا كان هناك واجب عيني أو فرض كفائي يتعلق بالأمة تعارض مع فرض عين، فما ينبغي أن يقدم ما كان على الكفاية على ما هو عين على المسلم، فتبدأ بما أوجبه الله عليه. مثال ذلك دعوة الأهل وتعليم الأولاد، تعليم الزوجة والبيت وأهل البيت، هذا فرض عين على المسلم في بيته، ويدخل في فروض الكفايات هو تعليم الناس وإرشادهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تعارض توجيه الناس وإرشادهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعامة الناس، مثال ذلك دعوة الأهل وتعليم الأولاد، تعليم الزوجة والبيت وأهل البيت، هذا فرض عين على المسلم في بيته، ويدخل في فروض الكفايات هو تعليم الناس وإرشادهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تعارض توجيه الناس وإرشادهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعامة الناس مع هذا الفرض العيني علينا في بيوتنا، فما ينبغي أن يقدم ما كان على سبيل الكفاية على ما هو فرض متعين على المسلم في نفسه. وهكذا، وهذا التفاضل باعتبار منزلة العمل من التشريع، كما أن العمل أيضا يتفاضل باعتبار الاقتصاد والتيسير، والمقصود هو أن يكون العمل على وجه الرفق وعدم المشادة. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فقاربوا وسددوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ. وجاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة أن امرأة كانت عندها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآها قال: من هذه؟ قالت رضي الله عنها: قلت: هذه امرأة تنام تصلي لا تنام، تصلي لا تنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وإن أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. ولهذا قال الأئمة المحققون: إن العمل إذا كان على وجه التيسير والرفق هو أفضل من العمل الذي يكون على وجه الشدة، لأن أريد بنا اليسر، فمن خالف هذا لم يرد بنفسه اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فينبغي أن يكون العبد على وفق ما أراد الله لنا في الدين، وأن تكون عبادتنا على وجه الرفق لا على وجه التعنت والتكلف والتشدد. وقد ذكر أهل العلم أن السبب في هذا هو أن يكون العبد دائما مقبلا على العبادة محبا لها، فإنه إذا أثقل نفسه بالعبادة أبغض العبادة، كما جاء عن بعض السلف أنه قال: لا تبغض إلى نفسك العبادة، عبادة الله، وذلك بالمشقة. وذكروا أيضا أن من أسباب تفضيل العبادة على وجه الاقتصاد على ما كان على وجه الشدة منها أن العمل إذا كان على وجه التيسير استطاع صاحبه أن يداوم عليه، والعمل المداوم عليه أحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، كما أنه أرشد إلى أن الشدة قد تورث الملل، كما جاء في حديث عائشة في قصة المرأة قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وقال بعض أهل العلم: أن تنصرف من العبادة وهي محببة إليك خير من أن تكثر منها وتنصرف وقد أبغضت هذه العبادة. فالعبادة تفضل إن كانت على وجه التيسير والاقتصاد على ما كان منها على وجه الشدة والتنطع والتعمق والتشدد، وهو أن يأخذ العبد من العمل ما يطيق. والمقصود بالإطاقة هنا هو ما تحمله العبد دون أن يكون عليه مشقة، ليس المقصود هو أن يكون العبد يستطيع أن يفعل العمل، قد يكون مستطيع أن يفعل، لكن المقصود بأن يكون على وجه الطاقة أن يأتي بالعمل وهو سهل عليه ميسر، لا يكون شديدا عليه يثقل عليه. كما أن أيضا من أسباب التفاضل بين الأعمال المداومة عليها كما تقدم في بعض النصوص، ولذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقالت عائشة وقد سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمله ديما، يعني دائم، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، يعني يداوم عليه. ولهذا قال العلماء إن المداومة على العمل
وإن قل هي أفضل من العبادة الكثيرة المنقطعة، وهذا ما دل عليه الحديث حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فلو أن رجل كان يصلي في بعض الليالي مثلا بعشرين ركعة أو بثلاثين ثم في بعض الليالي ينقطع، وآخر يصلي في كل ليلة خمس ركعات أو ثلاث مع المداومة، فهذا المداوم أفضل من ذلك المكثر المنقطع، لأن العبادة مع المداومة تدل على لزوم العبادة. ولهذا قال العلماء إن المداوم مثل من يطرق الباب، فالذي يأتي في كل يوم يطرق الباب حري أن يفتح له، وأما الذي يطرق الباب أحيانا ويطيل القيام عند الباب ثم لا يأتي في بعض الأيام هذا قد لا يفتح له، أما هذا المداوم على طرق الباب لابد أن يفتح له. وكذلك المداوم على العمل هو أقرب إلى الإجابة وإلى التوفيق، ثم هذا دليل على استدامة العبادة. وأما الذي يعبد الله ثم ينقطع كأنه قد تضجر ومل العبادة منقطع، والله عز وجل يحب من العبد أن يكون مداوما على عبادته حتى الموت. ثم إن أيضا من الأسباب التي تفضل بها العبادة هو أن تكون العبادة في زمن فاضل، فالعبادة في الأزمان الفاضلة أفضل من العبادة في الأزمان المحصولة، وهذا باب واسع تكلم العلماء فيه وصنفت فيه مصنفات. فأفضل الأيام وأفضل الأوقات تتفاوت حسب الشهور والأيام، فأفضل الأشهر هي الأشهر الحرة،
وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، فالعمل في الأشهر الحرة أفضل من العمل في غيره. ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أن محرم أفضل من غيره من الأشهر، فالعمل فيه أفضل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصيام في المحرم أنه أفضل الصيام بعد الفريضة. ثم هناك من الأوقات ما هو أفضل، مثل تفاضل الأيام بعضها على بعض، فقد وردت النصوص بفضل يوم النحر كما جاء في الحديث أعظم أيام الله يوم النحر ثم يوم القرن. فيوم النحر هو يوم العاشر ذي الحجة، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر لأن الحجاج يستقرون في منى. وقد جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأيام إلى الله يوم الجمعة، وخير الأيام عند الله يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. ثم اختلف أهل العلم هل الأفضل هو يوم النحر أو يوم الجمعة أو يوم عرفة كما جاء في الأحاديث الأخرى تفضيل يوم عرفة، فذهب بعضهم إلى تفضيل يوم الجمعة، فذهب بعضهم إلى تفضيل يوم النحر أو يوم عرفة. والذي ذكره ابن القيم قال أن الحق في هذا أن يوم النحر ويوم عرفة هي أفضل أيام السنة، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. ومما ورد تفضيله من الأزمان فضل عشر ذي الحجة كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيها من هذه العشر. قيل له ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، كما جاء في الحديث الأخرى تفضيل العشر الأواخر من رمضان وأنها أفضل ليالي العشر وأفضل عشر وأفضل العشور من رمضان، أفضل من العشر الأول والوسطى. واختلف أهل العلم في المفاضلة بين العشر الأواخر من رمضان وبين العشر من ذي الحجة. وذكر شيخ الإسلام وتابعه على عهد ابن القيم إلى أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. وذكر ابن رجب أن هذا القول ضعيف، وأن الأرجح منه هو أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، لكن قال هذا من حيث العموم. وأما ليالي العشر من رمضان ففي عشر رمضان ليلة لا تعدلها ليلة من ليالي عشر ذي الحجة. فمن حيث العموم ليالي عشر أيام وليالي عشر ذي الحجة أفضل من أيام وعشر العشر الأواخر من رمضان، لكن في ليالي عشر رمضان أفضل ليلة وهي ليلة القدر أفضل من ليالي عشر ذي الحجة على وجه الخصوص. والمقصود هو اهتمام العلماء بهذه المفاضلة للمسارعة والمسابقة في العمل في هذه الأوقات الفاضلة، كما أن أيضا هناك أوقات من ساعات الليل والنهار، فأفضل الأوقات في العبادة من ساعات الليل والنهار ثلاثة أوقات، هي وقت الصباح والإبكار ووقت العشي والمساء ووقت الدلجة، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: واستعينوا بشيء من الغدوة والروح والدلجة. فالغدوة هو وقت الصباح، والروحة هو آخر اليوم من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والدلجة هي آخر الليل. قال ابن رجب: وهذه أفضل الأوقات التي تقضى فيها أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. فالمقصود هو تفاضل العمل في هذه الأوقات، فالذي يعبد الله في هذه الأوقات أفضل من الذي يعبد الله في غيرها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل في أيام عشر ذي الحجة أفضل من غيرها، وأن العمل أيضا في ليلة القدر كما قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، مما يدل على تفاضل العمل باعتبار الزمان. وأما تفاضل العمل باعتبار المكان فهو كما دلت عليه النصوص أن العمل يفضل باعتبار المكان، وقد جاءت النصوص بتفضيل مكة والمدينة والشام كما جاءت في ذلك النصوص، وجاء تفضيل المساجد الثلاثة: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمسجد الأقصى. وفي الحديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وقد جاء في الحديث الآخر أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وهذا تفضيل باعتبار المكان. كما أن هناك تفضيل عام وهو تفضيل المساجد على الإطلاق على غيرها، كما دلت الأحاديث على صلاة الرجل في مسجده تفضل صلاة الرجل في بيته أو في سوقه بخمس وعشرين درجة، وفي بعض الروايات بسبع وعشرين درجة. ولهذا خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، فالعمل يفضل باعتبار شرف المكان، كما أنه يفضل أيضا باعتبار تعديه. فالعمل المتعدي الذي لا يقتصر على النفس أفضل من العمل القاصر. ومما يدل على هذا ما جاء في الحديث من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه. قال: أما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الإبل وامتهنوا وعالجوا، أي قاموا على خدمة إخوانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال العلماء: إنما فضل النبي صلى الله عليه وسلم عمل المفطرين على عمل الصائمين لأن الصائم عمله مقتصر على نفسه، وهؤلاء الذين قاموا بخدمة إخوانهم تعدى عملهم إلى غيرهم فكان أفضل. ولهذا قالوا أن هذه قاعدة: كل عمل متعد أفضل من كل عمل قاصر. لكن ينبغي أن يرجع في هذا التقرير إلى منزلة العمل من حيث الدين، هل هو واجب أو لا. فإن كان واجب فينبغي أن ينظر إلى الواجبات، لكن إن استوى العمل من حيث المشروعية بأن كان هذا مستحب وهذا مستحب، هذا متعدي وهذا غير متعدي، فالمتعدي هو أفضل من القاصر على نفسه. ولهذا اعتنى العلماء بنفع المسلمين واشتغلوا بالعلم وبنفع الناس لما فيه من عموم النفع وتعدي الخير إلى الناس. ولهذا قال العلماء: إن الخيرية التي أخبر الله عز وجل عنها في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس في هذه الأمة، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يرجع إلى نفعهم للناس. قال بعض المفسرين هم خير الناس للناس لأنهم أنفع الناس للناس، وقال بعضهم يأتون بالناس يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلونهم الإسلام، وهذا حصل في الجهاد، يأتون بهم مقيدين بالسلاسل في الأسر حتى يتمكن الإسلام من نفوسهم فيدخلوا في الإسلام، فكانوا خير الناس للناس. ولهذا فضل بعض أهل العلم العلم على غيره لكونه متعدي للناس، فالعالم ينفع غيره وينتفع في نفسه، والعابد عمله مقتصر على نفسه، ولهذا العلماء أفضل وأفضلهم الرسل لأن نفع الرسل أعظم، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره من الرسل كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم لأن أمته أكثر الأمم، فهو أعظم الرسل نفعا لأمته وأكثرهم تبعا، كما أن العمل أيضا يتفاضل باعتبار بعض الأحوال الخاصة التي تقترن بالعمل، ومن هذه الأحوال الخاصة بعض الأحوال المتعلقة بالعمل، وهذه الأحوال تنقسم إلى قسمين أحوال عامة وأحوال خاصة. فالأحوال العامة هي التي تعم الأمة كلها، وهذه الأحوال أيضا لها صور، فمن الأحوال العامة فساد الناس، عندما يكثر الفساد في الناس وتنتشر البدع وتقل السنة يفضل العمل ويكون العامل في هذه الأوقات أفضل من غيره، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنه ستكون أيام للعامل فيها أجر 50، قالوا يا رسول الله منا أو منهم، قال بل منكم. قال العلماء إن هذه الأيام هي أيام الفتن التي يقل فيها العلم فينتشر الفساد، وقد جاء في الحديث الآخر طوبى للغرباء، قالوا من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذا مما يدل على أن فساد الناس أن من عمل في فساد الناس فهو أفضل من غيره، لأنه كل معصية تصبر عنها تنال بها أجرا لا يناله من لم يعرف هذه المعصية. وأنا أذكر لكم مثال، كان الناس في زمن لم يعرفوا ذلك الشر أو هذا الشر الموجود عندنا الآن، فلم يعرفوا هذه القنوات ولم يعرفوا هذا الشر الموجود، فلا شك أن الصابر عن هذا الشر المتجنب له المجاهد نفسه فيه ينال من الأجر ما لم ينل ذلك الذي لم يعرف الشر، لأن هذا عرفه وتمكن منه وتركه لله، والسابق لم يعرفه. ولهذا كلما جاءت الفتن هي الناس فيها على قسمين، إما أن يرتفعوا بعدها أو أن ينخفضوا، فإن تجنبوا الفتن ونجحوا في الامتحان ارتفعوا لأنهم تعرضوا للفتن ما لم يتعرض له من قبلهم، فهم أفضل ممن سبقه. فالصبر أثناء الأزمان التي يفسد فيها الناس أفضل من الصبر في غيرها، والاستقامة أفضل. وبمناسبة الحديث للعامل فيهن أجر 50، لا ينبغي أن يفهم أن هؤلاء العاملين أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن هؤلاء أفضل منكم، وإنما قال للعامل منهم أجر 50 منكم، فالصحابة لهم أجر، يعطي الله عز وجل هذا العامل في تلك الأزمان أجر 50 من الصحابة، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيضاعف الله لهم أعمالهم أكثر من هؤلاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في الصحيحين لا تسبوا أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرف عملهم بفضل الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يحصل به الشرف بالعمل في الفساد في فساد الناس. كما أن أيضا من صور المفاضلة العامة العمل في وقت حاجة المسلمين، عندما تشتد حاجة المسلمين لشيء فإن من نفع إخوانه في هذا الوقت أفضل من الذي ينفعهم في غيره. ولذا قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام في يوم المسغبة أفضل من الإطعام في غيره. لما؟ لأن هذا وقت تشتد فيه الحاجة بخلاف الأوقات الأخرى التي قد يكون فيها توسعة للناس. وإنما هذه بعض الصور التي وأنا أردت أن أتوقف لها. إجابة على السؤال هو أن الاستقامة على العمل نرجعها إلى الاستقامة على السنة. فقد جاء في الحديث قدس المتقدم يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. فلو استقام العبد على السنة لم يحصل له الخلل في الاستقامة على العبادة، وإنما يحصل الخلل لعدم المتابعة الكاملة. إما أن يتكلف العبد عمل لا يستطيع، أو يجهد نفسه بعبادة لا يقدر عليها، أو أنه لا يكون مهيئا لهذه العبادة بالنظر لاستعداداته النفسية أو حتى يعني أحواله الاجتماعية وغيرها. فينبغي للمسلم أن يأخذ من العمل ما يطيق، وأن يحرص على المتابعة على المداومة عليه. فإذا وجد من نفسه عدم المداومة يلجأ إلى الله عز وجل ويستعين بالله ويسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه. فإن أهل العلم ذكروا أن العمل يحتاج إلى ثلاثة أمور: التوكل على الله قبل العمل، والمتابعة أثناء العمل، واستغفار الله عز وجل بعد العمل. فإذا ما داوم العبد معها على هذه الأمور ورعاها، مع أيضا أن يأخذ من العمل ما يطيق وأن يبدأ بما يستطيع أن يداوم عليه، نرجى إن شاء الله له التوفيق. وأسأل الله لي وللسائل ولعموم الأخوة الحاضرين وعامة المسلمين أن يثبتنا وإياكم على الدين. هنا يحصل الفهم لما تقدم، وهو أن طاعة الوالدة هنا واجب، طاعة هنا واجبة، والدعوة أمر بالمعروف فرض كفاية على المسلمين. فإن كان في المسلمين من يقوم بنشر العلم غيره فهو من الفروض الكفايات التي قام بها البعض وبرئت ذمتك. وطاعة الوالدة هنا مقدمة، فينبغي طاعة الوالدة، لكن إن أمكن إقناعها بالذهاب فلا بأس، وأما مع المعصية فما ينبغي. وكان أويس القرني رحمه الله كان في اليمن ولم يمنعه من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بره بوالده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يأتيكم رجل من أهل اليمن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقدم ويس القرني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيكم رجل من اليمن من خير التابعين أو من خير الناس، فاطلبوا منه أن يستغفر له، فقدم على عمر في عهد عمر فطلب منه أن يستغفر له. وهذا مما يدل على الفقه وعلى فضل فقهاء الذين يعملون بفقه العبرة، هو أن يعمل العبد بطاعة الله عز وجل وأن يقدم ما أوجب الله عليه ثم بعد ذلك يتنفر. نعم هذا صحيح، وكان الحديث سيأتي لكن ضاق الوقت. العمل أيضا يرجع ناحية التفاضل إلى القدرة عليه، فقد يكون العمل أفضل لكن يعجز عنه الإنسان، فليس له أن يتكلف عمل لا يقدر عليه. فنحن نقول الآن طلب العلم والدعوة إلى الله أفضل الأعمال، وهل يعني هذا أن كل الناس يقومون بهذا الأمر؟ لا يمكن، فالعاجز عن العمل لا يتكلف عمل يعجز عنه، وهذا هو الحق. فالمقصود هنا بقولنا هو أن يشغله عن العمل الفاضل في حقه مما يقدر عليه، أما إن كان يعجز عنه فهو ليس من أهل القدرة عليه. وهذا أمر مهم جدا، وهو كما ذكر الإمام مالك وغيره، هذا محل عناية السلف، أنه ينبغي للمسلم أن يشتغل بما يقدر عليه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ما هو الأفضل للمسلم، هل يصلي في الليل أو يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يدعو؟ قال جنس الصلاة مقدم، ثم القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء. قال لكن من وجد في نفسه انشراح وقدرة على عمل يتقنه فهو أفضل من أن ينشغل بعمل فاضل لكنه لا يتقنه. فالمقصود هو أن يتقن العمل، فإذا استطاع أن يتقن العمل ليس له أن ينشغل بما هو دونه في الفضل، أما عند عدم القدرة فهو يشتغل بما يقدر عليه. هذا يختلف حسب اختلاف الناس، فإن كان الأنفع له القراءة اشتغل بالقراءة، وإن كان الأنفع له سماع الأشرطة اشتغل بسماع الأشرطة. لكن المعروف أن طريق العلم الجاد مبني على التأصيل لا يكون عن طريق الأشرطة، لأن الأشرطة هذه في الغالب لتعليم بعض العامة أو لتوجيه بعض الدروس أو لتوجيه بعض المواعظ، أما العلم المؤصل يكون في الكتب، فلا بأس أن يستفيد من بعض الأشرطة، لكن إن وجد عنده رغبة في العلم والزيادة فعليه أن يأخذ الكتب وأن يقرأ على العلماء على أهل العلم، وأن يبدأ بالمختصرات لا يبدأ بالمطولات. الصحيح أن الاعتكاف جائز في كل المساجد التي تقام فيها الجمعة، وهناك خلاف بين أهل العلم هل يكون الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة مفضلة أو في غيرها، والصحيح أنه في كل مسجد جامع يصح الاعتكاف فيه، وهناك خلاف بين أهل العلم هل يعتكف في غير الجامع أو لا. قالوا الاعتكاف في المسجد الجامع حتى لا يخرج إلى الجمعة يبقى في هذا المسجد، فالصحيح أن الاعتكاف مشروع في كل المساجد، ولا شك أنه أفضل في الجوامع التي تقام فيها الجمعة حتى لا يخرج. لا ينبغي لك أن تجاهد نفسك، لا تدع العمل لخوف الرياء، لأن هذا مذموم عند أهل العلم، جاهد نفسك. وما من مؤمن إلا وهو يخشى على نفسه الرياء، يخشى على نفسه الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك، قال اللهم من يعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. فينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وأن لا يستسلم للشيطان، يعمل بالأعمال المتعدية ويجاهد نفسه ويسأل الله عز وجل أن يجب عنه كيد الشيطان.
أحسن الله عليكم.
ذكره بعض المحققين ذكره ابن رجب وقال أن الأصل كما ذكر غيره من أهل العلم أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب أو خاطب السائلين قال دلني على أفضل العمل قال الصلاة على ميقاته وقالها قال إيمان بالله ورسوله فإن هذا الخطاب عام للأمة لا ينبغي أن ينزل على الخصوص إلا بدليل وليس هنا دليل وإنما الخطاب للأمة وإنما قال من قال أنه خاص بهؤلاء السائلين لما ظنوا التعارض والتعارض أجاب عنه بعض أهل العلم بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال إيمان بالله ورسوله في الحديث الآخر قال الصلاة على ميقاتها قالوا الصلاة إيمان وجمعوا بين تقديم الجهاد على الحج أن الحج لم يكن مفروضا قبل ذلك وكان في بداية الإسلام والناس يحتاجون إلى الجهاد وذهب بعضهم إلى اختلاف الأزمان فإن كان الزمن زمن جهاد ومحاربة الكفار فالجهاد مقدم عن الانشغال بالحج مثل من يخرج إلى الحج أو يخرج في الغزو في الجهاد فالذي يذهب إلى الجهاد مقدم فرجع هذا الحكم أنه يتنزل على عصر وهذا على عصر لأنه يتنزل على فلان بخصوص ومما يدل على أن العلماء فهموا العموم أنهم نقلوا لنا هذه الحديث ولو كان هذا السؤال خاص بابن مسعود ما استفدنا منه علما نقول هو يتنزل على ابن مسعود فأفضل العمل في حقه كذا وأما نحن إلى الآن لم نخاطب بأفضل العمل في حقنا وهذا لا يمكن أن يفهم فالأصل أن الأمة كلها مخاطبة بهذا الموقف الصحيح أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما ذكر تقلب الناس في الفتن ووجود الجماعات والفرق قال فما تأمرني يا رسول الله اسمعوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم عملها قال إن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها فلزوم جماعة المسلمين وإمامهم هو الواجب على كل مسلم يريد الهداية ويريد الخير والغيرة على الدين هو باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالعواطف نحن والحمد لله لنا أئمة مسلمون على عقيدتنا وعلى ديننا يغارون على دين الله ويحرصون عليه وقد كفانا الله المؤونة باجتهادهم وليس من العقل ولا من الدين أنه إذا ما جاءت هذه الأمور العامة أنه كل إنسان يتصدر ينظر فيها نحن كفانا الله المؤونة فالواجب علينا أن ندعو لأئمتنا وولاة أمرنا وأن ندعو لأخواننا المسلمين أن ينصر الله دينه وأن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت قلوبنا على الحق هذا هو الواجب على المسلم فكما أنه ليس لأحد منا الآن أن ينظر في الأنظمة المرورية أو في أنظمة الجوازات أو في أنظمة الدولة لماذا الآن إذا حصلت ما يحصل ما يحصل من الأمور المحدثة ومن النوازل يخوض فيها ونقول لا بد لكل مسلم أن يكون له موقف لسنا معنيين بهذا والله عز وجل قد كفانا المؤونة ولما حصلت الحروب والفتن في عصر الصحابة اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اعتزل في حائط له في ينبع فجاءه ابنه قال إن الناس يخوضون فيما يخوضون فيه وأنت صاحب رسول الله بمنزلة كذا وكذا تترك الناس فقال سعد إنما مثلنا ومثل الناس أن كنا نسير في طريق فعجت عجاجة من غبار وتراب فلم يبصر الناس الطريق فسار أناس يمينا وصار أناس شمالا ووقفنا حتى نستبصر الطريق فهذا هو الموقف إذا وجدت الفتن ينبغي للمسلم أن يلزم جماعة المسلمين نحن لا نعرف من تفاصيل الأحداث شيء مما يعرفه الحكام وولاة الأمر وما يعلن وما يسمع ليس هو كل الحقيقة فينبغي للمسلم أن يكون عاقل هناك مصالح وهناك مفاسد وهناك أمور عظيمة تقطع على كثير من الناس وولاة الأمر حفظهم الله يراعون هذا ولهم مرجعية من هيئة كبار العلماء من أهل العلم والفضل ولا تظنون أن هناك انفراد بالرأي وإنما هو مشروع كما أرشد الله عز وجل لذلك. ثم هذا الأمر الله عز وجل كلفهم به، فليس للعاقل منا أن يخوض فيه، ولو خضنا فيه والله لن نقدم شيء، إنما هي فتنة تشغل المسلم عن دينه وتعرضه للفتن. فنصيحتي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن نلزم جماعة المسلمين وأن نلزم ولاة الأمر وأن ندعو لهم وأن نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن ينصر دينه. العلماء لا يقع فيهم إلا مكتوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وأثنى الله عز وجل على العلماء، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجد، واستشهد بهم فشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالذين يطعنون في العلماء يطعنون في من زكاهم الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدولا، فهؤلاء الذين يطعنون فيهم يطعنون في من زكاهم الله ورسوله، ويقولون أو مؤدى كلامهم أن هؤلاء ليسوا عدول الأمة وأنهم ليسوا كما وصفهم الله عز وجل، فلمعلوم أنه رد على الله وعلى رسوله. فهؤلاء العلماء شابت رؤوسهم في العلم والعلم والعمل واجتهادهم، وإن كنا لا نعتقد أنه معصوم لكنهم ما أرادوا إلا الخير. فالذي يطعن فيهم كثير مما ينقم عليهم هم مصيبون فيه، وإنما يخطئ الجاهل فيظن أن الذي ينبغي للعالم أن يأخذ برأيه، هذا خطأ. ينبغي للناس أن يحترموا العلماء وأن يدعوا لهم، وهذا تعرض لمن يخشى أن يكون من أولياء الله من العلماء. قد جاء في الحديث المتقدم من عاد لي وليا، يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ينبغي إمساك الألسنة عن الطعن في العلماء، وهذا من أعظم الفتن التي بسببها اندلعت الفتن في الأمة ووجدت الحروب في الطعن في علماء الأمة. أنا أذكر لكم بعض عقائد الرافضة والحكم إليكم. يعتقد الرافضة الإمامية الاثنى عشرية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم إلا ثلاثة، كما جاء في أصح كتبهم الكافي ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، وفي بعض الروايات إلا أربعة، وفي بعضها إلا سبعة. قال العلماء وأقصى ما عندهم 17، وأول من ارتد عندهم من يعتقدون ردته أبو بكر وعمر وعثمان. وقد جاء في بعض كتبهم أن أول من يدخل النار إبليس ورجل عن يمينه وآخر عن يساره، يرمزون لأبي بكر وعمر. قد جاء في بعض كتبهم أن الشيطان يغلب 120 غل، أن الشيطان يغلب 70 غل، وأن عمر يوم القيامة يغلب في النار 120 غل، يعني أشد من الشيطان. ويعتقد الرافضة بأجمعهم أن القرآن محرف وأنه ناقص، وقد ألف أحد كبار علمائهم كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرض، وهو النوري الطبرسي، وقبره من أكبر المشاهد التي تعبد الآن عنده. يقول هذا المؤلف، يقول وقد أوردت في هذا الكتاب ما يقرب من 2000 رواية تدل على تحريف القرآن، وهذا على قلة البضاعة. ويعتقد الرافضة أن الله عز وجل يبدو له وأنه يظهر له من العلم ما كان خافيا عليه، ويقولون أن هذه من أفضل العقائد، ويقولون ما عبد الله بمثل البداء. ويعتقد بعض هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ الكامل ولم يبلغ الوصية لعلي. يقول الخميني في كتابه كشف الأسرار، يقول لو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ الكامل ما حصل هذا الاختلاف في الأمة. وهذا الكلام موجود في كتاب كشف الأسرار للخميني الذي ألف بالفارسية ثم ترجم باللغة العربية، كما يعتقد الرافضة رجعة الأموات قبل قيام الساعة، وأن أول من يرجع أبو بكر وعمر، وأنهم يعذبون قبل قيام الساعة، وأن عائشة تجلد تخرج من قبرها وتجلد، ويرمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، ويعتقد هؤلاء أنه سيخرج مهدي لهم في آخر الزمان، وأنه يهدم المساجد كلها ولا يبقي مسجدا على وجه الأرض، وأنه يهدم مسجد مكة والمدينة ويبني مسجدا في الكوفة له 99 بابا، وأن هذا المهدي ينادي الله باسمه العبراني، وأنه يستفتح المدن بتابوت اليهود، ويقولون أن المهدي هذا أشد ما يكون على العرب. ثم إن الرافضة يجمعون على تكفير الأمة على اختلاف مذاهبها، وقد ألف أحد علمائهم كتابا سماه الصراط المستقيم إلى مستحقية التقديم، جعل فصول هذا الكتاب على كل علم من أعلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ومن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر العنوان الذي عقده للفصل الذي طعن فيه في عائشة، قال: فصل في أم الشرور، ثم قال: فصل في أختها حفصة، ثم طعن في مالك وفي أبي حنيفة وفي الشافعي وفي أحمد، في البخاري وفي مسلم، سعيد بن جبير والحسن البصري، عمر بن عبد العزيز، ولم يبقى إماما من أئمة المسلمين إلا وهم يكفرون. هذه عقيدة الرافضة. والله الذي لا إله إلا هو، إنا لا نتقرب إلى الله بالكذب لو على الشيطان، فضلا أن نتقرب إلى الله بالكذب على الرافضة. وهذه الأقوال موجودة في كتب الرافضة، ليست من كتب أهل السنة، بل هي موجودة في كتب الرافضة، وقد صرح علماؤهم أن هذه العقيدة ما زالت موجودة عندهم اليوم. ويقول الخميني: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقولون إن الأئمة أفضل من أولي العزم من الرسل. وهذه العقائد تعلمون أنها كفر. لا يوجد مسلم يعتقد أن من يقول هذه الأقوال أنه مسلم. يقول شيخ الإسلام في نهاية الصارم المسنون: من اعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا القليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين. هذا حكم العلماء فيه. وأما العوام منهم أو الأفراد، نحن نقول الرافضة كفار وندين إلى الله بهذا. وأما العوام منهم فنحن نقول لا بد من النظر في كل واحد منهم، لأنه قد يكون ملبس عليه. وإن كنت أظن أنه لا يكاد ينجو منهم إلا البلغ، الذين لا يكاد يعرفون معاني النصوص ولا يفهمون معاني القرآن. أما من كان يقرأ القرآن ويقرأ قول الله عز وجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وكلا وعد الله الحسنى، ثم يقول الكل في النار، إن هذا معلوم أنه مكذب للقرآن. فينبغي المسلم أن يكون عالما بعقيدته، عالما بمن يخالف. ليست العبرة بأن يستقبل الإنسان القبلة أو أن يدخل المسجد ويتسمى بعبد الله وبعبد الرحمن، العبرة بأن يقيم دين الله عز وجل، وأن يقيم هذه العقيدة التي خاطبنا بها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الثقلين لتحقيق عبادته، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعث رسله مبينين حقيقة هذه العبادة، ولم يجعل الأمر فيها لاجتهاد الناس أن يعبدوا الله بما أحبوا، بل العبرة ومدار العبادة هو أن يعبد الله بما يحب وما شرع على لسان رسله. وقد شرف الله هذه الأمة بأفضل رسله وأنزل عليه أشرف كتبه وشرع لها أيسر شريعة، فاكتمل لها الخير ونالت من الفضل والشرف ما لم تنله أمة قبلها. وقد أدرك سلف الأمة رضوان الله عليهم حقيقة هذه العبادة، تفقهوا فيها وعرفوا أحكامها وسابقوا إلى الخيرات. فكان منهجهم هو بمثابة السبيل المبين للمؤمنين الذي إذا سلكه المؤمن وسار عليه وفقه الله عز وجل وهداه وناله ما ناله من الخير والفضل. ومن حكمة الله عز وجل أن كان هذا التشريع في باب العبادات يتنوع ما بين عبادات واجبة ونافلة، وذلك لما علم الله عز وجل من تفاوت الخلق على القدرة على هذه العبادة، فشرع الواجبات وكان مبناها على التيسير وقدرة عامة الأمة عليها. ثم لما علم الله عز وجل قدرة البعض على التقرب إلى الله عز وجل بغيرها من النوافل شرع لهم النوافل، ولم يجعل هذه النوافل حتما واجبا، فجمع بين الخيرين، بين أن شرع للأمة أن تسابق في كل أبواب الخير وبين التيسير، فلم يكلف الله عز وجل هذه الأمة إلا بما تطيق. والعبادة عند السلف وحقيقتها ومنهجهم فيها يقوم على المسابقة إلى أفضل الأعمال وإلى التقرب إلى الله عز وجل بأفضل الطاعات. ولهذا اعتنوا بهذا الباب، باب الفقه بالعبادة ومراتبها ودرجاتها كما سيأتي في الأحاديث، عناية الصحابة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل. يا رسول الله، يأتي أحدهم يقول يا رسول الله دلني على أفضل العمل، ما أفضل العمل؟ كل ذلك رغبة في الخير، المسابقة إلى أفضل العمل. ولذا فإن منهج السلف يقوم على تحقيق عبادة الله عز وجل على أصلين عظيمين، هما الإخلاص لله عز وجل في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم يتفرع عن هذين الأصلين فروع كثيرة ترجع لهما، فمن عبد الله عز وجل بهذين الأصلين كان من أهل العبادة الحقة، وكان من أتباع السلف الذين نالوا ما نالوا من الخير والفضل. وقد دل على هذين الأصلين قول الله عز وجل في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فبين الله عز وجل أن من أحب لقاء الله ورجى ثواب الله عز وجل عبد الله بهذه الطريقة، بأن يخلص العبادة لله عز وجل. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا تقرير للإخلاص في العمل. ولذا قال الفضيل بن عياض تفسير قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. ثم قال: والصواب ما كان على السنة، والخالص ما كان لله عز وجل. والإخلاص والمتابعة بهما يقبل العمل، وهما ركن كل عمل متقبل، فلا بد في كل عمل مقبول من الإخلاص والمتابعة. كما أن بهذين الأصلين يزكو العمل ويفضل ويشرف. ولربما عرف الكثير من الناس اشتراك هذين الأصلين في كل عمل، لكن لربما خفي على البعض أثر تحقيق الإخلاص وقوته وتحقيق المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه في فضل العمل وشرفه عند الله عز وجل. وإذا فسر الفضيل بن عياض أحسن العمل بأخلصه وأصوده، ولم يقل ما تحقق فيه الإخلاص والمتابعة، بل قال أخلص العمل. فكلما كان العمل أخلص وأصوب كلما كان أفضل. ومما يدل على فضل الإخلاص وأنه به يزكو العمل قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال المفسرون: يضاعف لمن يشاء بحسب الإخلاص، يضاعف لمن يشاء بحسب
الإخلاص كما ذكر هذا ابن كثير الشيخ السعدي وغيرهما من أهل التفسير، أن المضاعفة بحسب الإخلاص. وقد جاء في الحديث الآخر في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحسن العبد إسلامه فكل عمل يعمله له به 10 حسنات إلى 700 ضعف. قال ابن رجب معلقا على هذا الحديث قال: والعشر حسنات لا بد منها، أي في كل عمل تحقق فيه الإخلاص والمتابعة، والمضاعفة تكون بحسب الإخلاص ونفع العمل للناس والحاجة إليه. فكان العلماء يعدون المضاعفة إلى 700 ضعف نرجعها إلى الإخلاص في العمل. فإن العبد إذا عمل العمل كتب الله عز وجل بكل حسنة كتبها بعشرة أمثالها، وهذا لا بد أن يحصل لكل عامل إن كان عمله خالص صواب على السنة. فإذا قوي الإخلاص ارتفع العمل وضاعف الله عز وجل لصاحبه حتى يبلغ تلك الدرجات العظيمة وتلك المضاعفة التي ذكر الله عز وجل أنها تصل إلى 700 ضعف. ومما يدل أيضا على فضيلة الإخلاص ما جاء من النصوص في الترغيب في إخفاء العمل، فقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات أو إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقال العلماء: إخفاؤها لملحظة الإخلاص فيها. وقد ذكر العلماء أن هذا في صدقة النفل، وأما الزكاة فإظهارها أفضل. فأرجعوا الخيرية هنا في إخفاء العمل أنه مرجعه إلى الإخلاص، لأن العمل كلما كان بين العبد وبين ربه كلما كان أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والمصانعة. وكما جاء أيضا في حديث 7 الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا فصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال العلماء: وهذا مرجعه إلى قوة الإخلاص، وأنه يخفي الصدقة حتى لكأن شماله لا تعرف ما أنفقت يمينه، وهذا لقوة الإخلاص في العمل. وكان بعض السلف إذا فعل شيئا من أعمال البر أخفاها، وإذا ما رآه غيره طلب منه أن لا يحدث به. صلى حذيفة رضي الله عنه صلاة فبكى فيها، فرآه رجل فقال له: لا تخبر بها أحدا. وخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله في معركة يقاتل وقد وضع شيئا على وجهه حتى لا يعرف، ثم عرفه رجل قال: نشدتك الله، لا تخبر بها أحدا. وكان يخفون العمل كونه أقرب إلى الإخلاص. فكلما كان العمل أخلص لله عز وجل وأبعد عن المصانع وعن الرياء كلما كان أقوى. وتمنى بعض الصالحين قد كان يعبد الله عز وجل في الخلوات، فلما عرف الناس قال: لم يبق بعد اليوم للعبادة لذة، فسأل الله عز وجل أن يقبضه فقبضه إليه. فالشاهد أن الإخلاص يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، فلا يستوي ذلك الذي يخفي عمله ويتمنى أن لو لم يطلع عليه الناس، وبين من يحب أن يظهر الناس على عمله. يقول الشافعي رحمه الله: وددت لو أن ما كان عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به. فهو يحب أن ينشر العلم ولا بد أن يعرفه الناس، لكنه يتمنى الخيرين: نشر العلم ويتمنى أن لا يمدح به. فهذا مما يدل على فضل الإخلاص في المضاعفة وأنه محل عناية السلف. وأما المتابعة فأيضا
لها أثرها العظيم في فضل العمل وفي شرفه عند الله عز وجل. والمتابعة يطول التفصيل فيها والكلام حولها، لكن أشير لبعض القواعد والأصول المهمة فيها. فالمتابعة على قسمين، متابعة عامة ومتابعة خاصة. فالمتابعة الخاصة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل مخصوص، مثل المتابعة في الصلاة أو في الصوم أو في الحج، هذه تسمى متابعة في عمل مخصوص. وهذا قد يدرك هذه المتابعة الكثير من الناس. وهناك متابعة عامة وهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه، بأن يكون العبد على هدي أقرب ما يكون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرتبة عزيزة في العلم بها وفي العمل بها. أما المرتبة الخاصة فهي أيضا تنقسم إلى قسمين، المتابعة في عمل خاص تنقسم إلى قسمين، متابعة واجبة هي شرط لقبول العمل، ومتابعة مستحبة. فالمتابعة الواجبة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل مشروعية العمل وفي أركانه وواجباته، هذه المتابعة لا بد منها في كل عمل. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل مشروعية العمل، بأن يكون العمل مشروعا لا يكون مبتدعا، وفي أركانه أي في تأدية أركانه، فلا يخل بركن من أركانه، فإن الإخلال بالأركان يفسد العبادة. وبشروطه أيضا، وهي شروط الصحة لكل عمل، كالطهارة في الصلاة، استقبال القبلة، ستر العورة، هذه شروط لا بد منها في العبادة. وواجباته لا بد أيضا من تأدية الواجبات، فإن أخل بواجب من الواجبات في العمل فإن العمل مردود على صاحبه، إلا أن يخل بواجب سهوا كما يحصل في الصلاة فإنه يجبر بالسجود، سجود السهو، أو يخل بواجب في الحج فيجبر بالذنب. أما إن تعمد ترك الواجب فإن العمل مردود على صاحبه ولا يجبر بشيء. وأما الأركان فإنها لا تجبر إلا بالإتيان بها. فالمتابعة الواجبة في العمل المخصوص تتطلب هذه الأمور الأربعة، متابعة في أصل مشروعية العمل ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمتابعة في شرط قبول العمل، المتابعة في أركانه، والمتابعة في واجباته. ثم هناك متابعة تزكو بالعمل وهي من قبيل الأعمال المستحبة، لا يرد بها العمل لكنه يزكو بها ويشرب ويقبل عند الله عز وجل، وهي على مراتب. فمن صور هذه المتابعة التي يشرب بها العمل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإتيان بالمستحبات في العبادات. فللصلاة كثير من الأعمال المستحبة، من ترك المستحبات في الصلاة لا نقول أن عمله أن صلاته مردودة وغير مقبولة، لكنه يفوته من الأجر الشيء الكثير. وقد عد بعض أهل العلم السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأوصلها إلى أكثر من 30 سنة. فكيف تستوي صلاة من أدى أكثر من 30 سنة بمن لم يؤدي شيئا منها؟ هنا يظهر الفضل الشرف في تأدية العمل لأهل العلم الموفقين، أنه ليس كل من عرف وفق. ومما يدل على فضل العمل بالإتيان بالمستحبات ما جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وضوءا فأكفأ على يديه ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم يديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة،
فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين يقبل فيهما على الله بقلبه لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ركعتان يؤديها العبد بهذا الوضوء ولا يحدث فيهما نفسه ينال هذا الأجر العظيم. فما هو السبب الذي زكت به هاتين الركعتين حتى أصبح ثوابها مغفرة الذنب ما تقدم من الذنب، في حين أن كثير من الصلوات التي يجهد المصلي فيها نفسه ويطيل الركعات والركوع والسجود لا يحصل فيهما هذا الأجر، لأنه حقق بعض الأعمال المستحبة. فالوضوء كان على أكمل حد، وهو أنه أصبغ الوضوء وغسل بعض الأعضاء التي يشرع غسلها ثلاثا، في حين أن الواجب أن يغسل الأعضاء مرة مرة، فغسلها ثلاثا وأسبغ الوضوء، وهذا شيء مستحب لكن أجره أعظم. وكذلك الصلاة لم يحدث فيها نفسه، وهذا لا شك أنه درجة عالية ومراقبة في الصلاة، فإن الصلاة لا تبطل بحديث النفس، وإن كانت حديث النفس ينقص من أجرها، فدل على شرف الصلاة مع الإتيان بالمستحبات والمحافظة على الوضوء الكامل المستحب مع تحقيق الصلاة على أكمل هدي بعيدا عن حديث النفس. والأدلة على هذا كثيرة، وإنما أكتفي بهذا حقيقة لضيق الوقت وطول الموضوع وتشعبه. الصورة الثانية من الصور التي يفضل بها العمل ويشرف هو تزكية العمل عن المعاصي، وإنما ذكرت هذا في باب المستحب، وإن كان المعاصي تركها واجب لتعلقها بشرف العمل هنا، لأن العمل مع وجود المعصية لا يبطل، لأن المعصية ليست من جنس العمل، لكن لهذه المعصية أثر، لترك المعاصي أثر في تزكية العمل كما سيأتي في الأدلة. فالعمل إذا أداه العبد وترك المعاصي شرفا وفضل عند الله عز وجل. ومما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأخبر أن هذا الحج الذي لم يرفث فيه صاحبه، والرفث هو الجماع ومقدماته وغشيان النساء، وقيل هو الفسوق، والفسوق هو السباق وشتم المسلمين وأذيتهم. فالحج إذا خلى من المعاصي تحقق فيه ذلك الأجر، وإن كان الحج قد يصحبه شيء من الذنوب لا يفسد الحج من أصله، لكن يذهب بكماله. ومن الأدلة على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم إذا لم يترك العبد فيه المعاصي الذنوب قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال أهل العلم: وهذا يذهب بكمال الصوم، وإن كان الصوم من حيث هو يقبل. وذهب بعضهم إلى أن الغيبة والنميمة تفسد الصوم من أصله، فهذا مما يدل على فضل الأعمال التي تنزه فيها أصحابها من الذنوب وخلت من الذنوب. ومما أيضا يفضل به العمل ويشرف من باب المستحب في هذا الباب هو أن يؤتى به في وقته المستحب الفاضل، فإن العبادات لها أوقات، وهذه الأوقات
تنقسم إلى أوقات إجزاء وأوقات استحباب. والحديث يطول عن الأوقات وما تؤدى وما يؤدى فيه العمل من الأوقات، لكن هناك أوقات لتأدية الفرائض لا تصح إلا بها، وهذه داخلة في المتابعة الواجبة كما تقدم، لأن من شرط الصلاة مثلا هو أن تؤدى في وقتها، وإنما الحديث هنا في تأدية العبادة في وقتها المستحب. فالصلاة لها وقت بينه النبي صلى الله عليه وسلم، له ابتداء وانتهاء، وأفضل الصلاة هو أن تؤدى في أول وقتها، فتأدية الصلاة في أول وقتها أفضل من تأدية الصلاة في آخر الوقت أو في منتصفه وإن كانت مقبولة. وكذلك كل عبادة لها وقت فضيلة تؤدى فيه، مثل زكاة الفطر لها وقت فضيلة، وأفضل أوقاتها وأن تخرج قبل صلاة العيد، وجائز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، لكن هذا هو وقت فضيلة لهذه العبادة. كذلك النوافل لها أوقات تشرف فيها، ومن الأوقات الفاضلة أوقات الصباح والمساء في الذكر، فإنها من أفضل أوقات الذكر كما سيأتي في باب المفاضلة باعتبار الوقت والزمن، فإن الذكر في هذا الوقت هو أفضل العبادات، والذكر في هذا الوقت أفضل من الذكر في غيره، وكذلك صلاة الليل هي أفضل من صلاة النهار، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ركعة في الليل خير من عشر في النهار. وقال بعضه وقال غيره من السلف: صلاة الليل تفضل صلاة النهار كفضل صلاة السر على صلاة العلانية. فالعبادة إذا أديت في وقتها الفاضل كانت أفضل وأشرف وأزكى عند الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالمتابعة المستحبة، فإذا أديت العبادة على هذا الوجه لا شك أنها أفضل من غيرها التي لم تصحبها هذه الأمور المذكورة. وأما المتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه فهي أوسع من أن يتحدث عنها أو أن نلم بها فضلا عن أن نذكر تفاصيلها، لكن مبناها على العمل بالشرع الكامل كما شرع الله عز وجل. ومن أصولها العظيمة التي تقوم عليه هذه الدرجة من المتابعة هو الشمول في العبادة، وهو أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بما استطاع من العبادات. والجمع بين العبادات والتعبد وعبادة الله عز وجل بها لا شك أنه أفضل من الذي يقتصر على نوع واحد. ومما يدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، من كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، من كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل على من دعي من هذه الأبواب كلها من ضرورة؟ وهل يدعى منها كلها أحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فانظروا إلى فضيلة الجمع بين أعمال البر، فمن ضرب بسهم مع أهل الصلاة ومع أهل الجهاد ومع أهل الصدقة ومع أهل الصيام كان يرجى له أن يدعى من أبواب الجنة الثمانية. ومعلوم أن هذه الفضيلة لا تحصل لمن اقتصر على نوع واحد من أنواع العبادة، فلو أجهد نفسه الدهر كله في تحقيق عمل واحد مثل الصلاة أو الصوم ولم يتقرب إلى الله بالنوافل الأخرى من العبادات، فإن هذا لا يمكن أن يدعى من ذلك الباب الذي عمل له من عمل في الدنيا، وإنما يدعى من الباب الذي عمل له. ولهذا أحب بعض السلف هو أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بكل نوع من أنواع العبادة ولو مرة واحدة. وإنما أذكر هذا في باب النوافل، وأما الواجبات فلا بد من تأدية العبادات كلها الواجبة ولا خيار فيها، لكن هنا المسارعة إلى الإكثار في النوافل حتى يصبح من أهل الصيام. ومعلوم أن هذا الوصف إنما يحصل لمن سابق إلى النوافل بعد الفرائض، يقال هذا من أهل الصيام، هذا من أهل الصلاة، وهذا من أهل الصدقة، وقد لا يطلق هذا على من أدى الواجب واكتفى به، لكن المقصود أن هذه الأبواب يدعى إليها من سابق إلى النوافل والقربات. وإلا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كل الأمة الذين حققوا الأركان كلها كلهم من أهل هذه الأركان، لكن المقصود هنا المسارع والمسابقة إلى نوافل العبادات من جنس هذه الأعمال المذكورة. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على هذا الأمر، وهو الجمع بين شعب الإيمان لا ينشغل بشيء عن شيء. فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تقوم على تحقيق هذا الأصل. والأصل الثاني الذي تقوم عليه المتابعة العامة هو أن يؤدي العامل الحقوق كلها ولا ينشغل بحق على حق عن حق. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. وقال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولزورك عليك حقا، عبد الله بن عمرو، أي زوارك وأضيافك. وقال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فأخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. وهذا المنهج العظيم يغفل عنه الكثير من الناس، أن بعض أهل الاستقامة لربما انشغل بعبادة الله عز وجل عن الحقوق الأخرى، من حقوق الأهل والأقارب، بل من حقوق النفس، فإن للنفس حق وهو أن تعطى حقها من مباح الشهوات لا المحرم، فلا بد أن تعطى النفس حظها مما تشتهي في الدنيا من الأمور المباحة التي تعينها على الطاعة لا تقودها إلى المعصية. فالنفس لا بد أن يروع عنها ساعة وساعة، النفس لها حق، وإذا ما أخذت النفس بالرفق فإنها لا بد أن تنقطع. وهذا كان محل عناية السلف، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه بهذا أنه لا بد من إعطاء النفس حقها، فالنفس لها حق، والأهل لهم حق، والأقارب لهم حق، والجيران لهم حق، وكل مخلوق من المخلوقين من عموم المسلمين أو خاصتهم له علينا حق ينبغي أن يؤدى، فلا بد من مراعاة كل هذه الجوانب. بهذه المتابعة المذكورة يزكو العمل ويشرب، ويحصل مع قوة الإخلاص بقوة المتابعة هنا فضل آخر في أسباب مضاعفة العمل وفي أسباب شرفه عند الله عز وجل. ثم إن هناك أمور أخرى دلت النصوص على تفضيل العمل معها لربما غفل عنها البعض، وهي داخلة في المتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فإن العمل يتفاضل، الأعمال المشروعة تتفاضل عند الله عز وجل، وتفاضلها باعتبارات كثيرة، والناس أو الكثير من العامة يدركون بعض هذه الأنواع وتخفى عليهم بعض الأنواع الأخرى. فالعبادات تتفاضل باعتبار أجناسها، كأن تفضل العبادة باعتبار جنسها، مثل جنس الصلاة هو أفضل من جنس الذكر، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر والدعاء. وهناك أيضا أدلة دلت على بعض أنواع المفاضلة كما سيأتي، لكن المقصود أن العبادة تتفاضل باعتبار أجناسها، كما أنها تتفاضل أيضا باعتبار الاقتصاد فيها والتيسير والرفق في تأديتها، وتتفاضل باعتبار المداومة عليها، وتتفاضل باعتبار الزمان المؤدى فيه، وباعتبار المكان، كما تتفاضل أيضا باعتبار تعديها إلى الخلق، وتتفاضل باعتبار العامل نفسه. فإن العبد إذا كان عند الله أفضل فعمله أقبل وأشرف، أشرف من غيره. وكذلك تتفاضل العبادة ببعض الأحوال الخاصة المصاحبة لها. أما التفاضل باعتبار الجنس فهو أن تفضل العبادة من حيث الجنس، من حيث جنس العبادة على جنس آخر. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: ما أفضل العمل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهناك حديث أخرى في تفضيل الذكر، في تفضيل الجهاد. فاعتنى العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم من أهل العلم والفضل، ومن جاء بعدهم من أهل العلم بهذا الأمر. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفضل العمل؟ وكان بعضهم يذكر السبب، يقول: إن شعب الإيمان تشعبت عليه، فدلني على عمل أتشبث به، يدركون ضيق الوقت وقصر الأمر، فكانوا يعتنون بهذا الأمر. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من أثر هذا في تحقيق العبادة والمسارعة إلى أفضل العمل. وبناء على هذه الأحاديث اختلف العلماء في أفضل العمل بناء على ما تقدم من تعدد إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب كل واحد من السائلين بحسب حاله، فمن علم أن له والدين أرشده إلى بر الوالدين، ومن علم أنه من أهل الجهاد أرشده إلى الجهاد. لكن هذه الإجابة ضعفها بعض المحققين من أهل العلم، وقالوا إن الأصل في الإجابة أنها عامة للأمة، ولا تنزل الإجابة على منزلة، تنزل منزلة الخصوص إن لم يحصل الاستفسار عند السؤال، فبقي الأصل على عموم. وذهبوا في الجمع بين هذه النصوص إلى أن هذه النصوص إنما كانت في أوقات متفاوتة، ففي الوقت الذي لم يفرض فيه الحج أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أفضل عمل الجهاد، ولم يذكر الحج، ولما فرض الحج أصبح الحج مقدما على غيره لأنه من الواجبات، والجهاد قد يكون واجب وقد يكون مستحب. ومحصل قول أهل العلم في هذا أن أفضل العبادات ترجع إلى ثلاثة أنواع بعد تأدية الفرائض. أولا تأدية الفرائض وهي الأركان الخمسة، ثم يأتي بعدها أفضل الأعمال الواجبة بر الوالدين، ثم تأتي بقية المستحبات، وأفضلها ثلاثة: ذكر الله والجهاد وطلب العلم في النفل. أما العلم الواجب فهو واجب لا بد أن يؤدي. فهذه الأعمال الثلاثة هي محل أو شبه محل اتفاق لأهل العلم على أنها أفضل العمل بعد الواجبات: العلم والذكر، ذكر الله عز وجل، والجهاد في سبيل الله. ثم اختلفوا في أفضلها، فذهب بعضهم إلى تفضيل العلم، طلب العلم، وذهب بعضهم إلى تفضيل الذكر،
وذهب بعضهم إلى تفضيل الجهاد. والمقصود هنا أنه ينبغي لطالب العلم ولكل مسلم أن يبحث في هذا الباب وأن ينظر عن أفضل العمل ويسارع إليه، لأن العمر قصير والشواغل كثيرة، فاشتغال العبد بأفضل العمل باعتبار جنسه أفضل من اشتغاله بالمفضول. ولذا قال بعض أهل العلم إن الاشتغال بالأعمال المفضولة عن الفاضلة هو من تلبيس الشيطان، كما ذكر ابن القيم إن من تلبيس الشيطان هو أن يشغل الشيطان العامل بعمل مفضول على عن العمل الفاضل. فلهذا ينبغي أن يكون لدى المسلم فقه بهذا الباب وأن يشتغل بأفضل العمل، وهذه المفاضلة باعتبار الجنس. كما أن أيضا هناك نوع آخر من أنواع المفاضلة وهي التفاضل في العمل باعتبار منزلة العمل من التشريع، فالأعمال ليست على درجة واحدة في التشريع، فهناك واجبات وهناك مستحبات، والمستحبات فيها سنن مؤكدة وفيها من ليس كذلك، وهناك فرض كفاية وهناك فرض عين. فينبغي أن ينظر العامل لمنزلة العمل فيقدم الواجبات على المستحبات. ولذا جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة في البخاري حديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث فأخبر الله عز وجل أن أفضل ما يتقرب به العبد هو تأدية الفرائض، وأما من اشتغل بالنوافل عن الفرائض فهو مخذول. جاء في وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنه أنه قال لعمر: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن الله لا يقبل نفل حتى تؤدى فريضة. وقال ابن حجر: قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو أن رجلا قام الليل كله يصلي ثم نام عن صلاة الفجر فهو مخذول آثم، لأنه اشتغل بنفل وترك فريضة. ولهذا ينبغي العناية بهذا الأمر، وهو أن تؤدى الواجبات بكل صورها، سواء ما يتعلق منها بحق الله أو بحقوق المخلوقين. وهذا الأمر كان محل عناية السلف، وأن تؤدى الواجبات وينظر في الأهم ثم الأهم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا عندما جاء الرجل الذي تصدق أو أعتق عبدا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك مال غيره؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليه، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلقرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا، يعني أنفق. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق أولا على نفسه ثم على أهله ثم على قرابته. وقد جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم: درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم في عتق رقبة، ودرهم أطعمت به مسكينا، ودرهم أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. وذلك لأن الإنفاق على الأهل واجب، والتصدق على الناس نفل، فينبغي العناية بهذا. وكثير من الناس قد يعتني بالصدقة والإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير، ولربما فرط في الحقوق الواجبة التي هي تجب عليه عينا دون غيره من المسلمين. وهكذا السنن المؤكدة تتقدم على غيرها من السنن المطلقة، وكذلك العبادات أو الفروض، فروض الأعيان مقدمة على فروض الكفايات. فإذا كان هناك واجب عيني أو فرض كفائي يتعلق بالأمة تعارض مع فرض عين، فما ينبغي أن يقدم ما كان على الكفاية على ما هو عين على المسلم، فتبدأ بما أوجبه الله عليك مثال ذلك دعوة الأهل وتعليم الأولاد، تعليم الزوجة والبيت وأهل البيت، هذا فرض عين على المسلم في بيته، ويدخل في فروض الكفايات هو تعليم الناس وإرشادهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تعارض توجيه الناس وإرشادهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعامة الناس، مثال ذلك دعوة الأهل وتعليم الأولاد، تعليم الزوجة والبيت وأهل البيت، هذا فرض عين على المسلم في بيته، ويدخل في فروض الكفايات هو تعليم الناس وإرشادهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تعارض توجيه الناس وإرشادهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعامة الناس مع هذا الفرض العيني علينا في بيوتنا، فما ينبغي أن يقدم ما كان على سبيل الكفاية على ما هو فرض متعين على المسلم في نفسه. وهكذا، وهذا التفاضل باعتبار منزلة العمل من التشريع، كما أن العمل أيضا يتفاضل باعتبار الاقتصاد والتيسير، والمقصود هو أن يكون العمل على وجه الرفق وعدم المشادة. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فقاربوا وسددوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ. وجاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة أن امرأة كانت عندها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآها قال: من هذه؟ قالت رضي الله عنها: قلت: هذه امرأة تنام تصلي لا تنام، تصلي لا تنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وإن أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. ولهذا قال الأئمة المحققون: إن العمل إذا كان على وجه التيسير والرفق هو أفضل من العمل الذي يكون على وجه الشدة، لأن أريد بنا اليسر، فمن خالف هذا لم يرد بنفسه اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فينبغي أن يكون العبد على وفق ما أراد الله لنا في الدين، وأن تكون عبادتنا على وجه الرفق لا على وجه التعنت والتكلف والتشدد. وقد ذكر أهل العلم أن السبب في هذا هو أن يكون العبد دائما مقبلا على العبادة محبا لها، فإنه إذا أثقل نفسه بالعبادة أبغض العبادة، كما جاء عن بعض السلف أنه قال: لا تبغض إلى نفسك العبادة، عبادة الله، وذلك بالمشقة. وذكروا أيضا أن من أسباب تفضيل العبادة على وجه الاقتصاد على ما كان على وجه الشدة منها أن العمل إذا كان على وجه التيسير استطاع صاحبه أن يداوم عليه، والعمل المداوم عليه أحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. كما أنه أرشد إلى أن الشدة قد تورث الملل، كما جاء في حديث عائشة في قصة المرأة
قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وقال بعض أهل العلم: أن تنصرف من العبادة وهي محببة إليك خير من أن تكثر منها وتنصرف وقد أبغضت هذه العبادة. فالعبادة تفضل إن كانت على وجه التيسير والاقتصاد على ما كان منها على وجه الشدة والتنطع والتعمق والتشدد، وهو أن يأخذ العبد من العمل ما يطيق. والمقصود بالإطاقة هنا هو ما تحمله العبد دون أن يكون عليه مشقة، ليس المقصود هو أن يكون العبد يستطيع أن يفعل العمل، قد يكون مستطيع أن يفعل، لكن المقصود بأن يكون على وجه الطاقة أن يأتي بالعمل وهو سهل عليه ميسر، لا يكون شديدا عليه يثقل عليه. كما أن أيضا من أسباب التفاضل بين الأعمال المداومة عليها كما تقدم في بعض النصوص، ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقالت عائشة وقد سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمله ديما، يعني دائم، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، يعني يداوم عليه. ولهذا قال العلماء إن المداومة على العمل وإن قل هي أفضل من العبادة الكثيرة المنقطعة، وهذا ما دل عليه الحديث حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فلو أن رجل كان يصلي في بعض الليالي مثلا بعشرين ركعة أو بثلاثين ثم في بعض الليالي ينقطع، وآخر يصلي في كل ليلة خمس ركعات أو ثلاث مع المداومة، فهذا المداوم أفضل من ذلك المكثر المنقطع، لأن العبادة مع المداومة تدل على لزوم العبادة. ولهذا قال العلماء إن المداوم مثل من يطرق الباب، فالذي يأتي في كل يوم يطرق الباب حري أن يفتح له، وأما الذي يطرق الباب أحيانا ويطيل القيام عند الباب ثم لا يأتي في بعض الأيام هذا قد لا يفتح له، أما هذا المداوم على طرق الباب لابد أن يفتح له. وكذلك المداوم على العمل هو أقرب إلى الإجابة وإلى التوفيق، ثم هذا دليل على استدامة العبادة. وأما الذي يعبد الله ثم ينقطع كأنه قد تضجر ومل العبادة منقطع، والله عز وجل يحب من العبد أن يكون مداوما على عبادته حتى الموت. ثم إن أيضا من الأسباب التي تفضل بها العبادة هو أن تكون العبادة في زمن فاضل، فالعبادة في الأزمان الفاضلة أفضل من العبادة في الأزمان المحصولة، وهذا باب واسع تكلم العلماء فيه وصنف فيه مصنفات. فأفضل الأيام وأفضل الأوقات تتفاوت حسب الشهور والأيام، فأفضل الأشهر هي الأشهر الحرة
وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، فالعمل في الأشهر الحرم أفضل من العمل في غيره. ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أن محرم أفضل من غيره من الأشهر، فالعمل فيه أفضل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصيام في المحرم أنه أفضل الصيام بعد الفريضة. ثم هناك من الأوقات ما هو أفضل، مثل تفاضل الأيام بعضها على بعض، فقد وردت النصوص بفضل يوم النحر كما جاء في الحديث أعظم أيام الله يوم النحر ثم يوم القرن، فيوم النحر هو يوم العاشر ذي الحجة، ويوم القرن هو اليوم الحادي عشر لأن الحجاج يستقرون في منى. وقد جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأيام إلى الله يوم الجمعة، وخير الأيام عند الله يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. ثم اختلف أهل العلم هل الأفضل هو يوم النحر أو يوم الجمعة أو يوم عرفة كما جاء في الأحاديث الأخرى تفضيل يوم عرفة، فذهب بعضهم إلى تفضيل يوم الجمعة، فذهب بعضهم إلى تفضيل يوم النحر أو يوم عرفة. والذي ذكره ابن القيم قال أن الحق في هذا أن يوم النحر ويوم عرفة هي أفضل أيام السنة، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. ومما ورد تفضيله من الأزمان فضل عشر ذي الحجة كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيها من هذه العشر. قيل له ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، كما جاء في الحديث الأخرى تفضيل العشر الأواخر من رمضان وأنها أفضل ليالي العشر وأفضل عشر وأفضل العشور من رمضان، أفضل من العشر الأول والوسطى. واختلف أهل العلم في المفاضلة بين العشر الأواخر من رمضان وبين العشر من الحجة، وذكر شيخ الإسلام وتابعه على هذا ابن القيم إلى أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. وذكر ابن رجب أن هذا القول ضعيف، وأن الأرجح منه هو أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، لكن قال هذا من حيث العموم. وأما ليالي العشر من رمضان ففي عشر رمضان ليلة لا تعدلها ليلة من ليالي عشر ذي الحجة. فمن حيث العموم ليالي عشر أيام وليالي عشر ذي الحجة أفضل من أيام وعشر العشر الأواخر من رمضان، لكن في ليالي عشر رمضان أفضل ليلة وهي ليلة القدر أفضل من ليالي عشر ذي الحجة على وجه الخصوص. والمقصود هو اهتمام العلماء بهذه المفاضلة للمسارعة والمسابقة في العمل في هذه الأوقات الفاضلة، كما أن أيضا هناك أوقات من ساعات الليل والنهار، فأفضل الأوقات في العبادة من ساعات الليل والنهار ثلاثة أوقات، هي وقت الصباح والإبكار ووقت العشي والمساء ووقت الدلجة، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: واستعينوا بشيء من الغدوة والروح والدلجة. فالغدوة هو وقت الصباح، والروحة هو آخر اليوم من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والدلجة هي آخر الليل. قال ابن رجب: وهذه أفضل الأوقات التي تقضى فيها أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. فالمقصود هو تفاضل العمل في هذه الأوقات، فالذي يعبد الله في هذه الأوقات أفضل من الذي يعبد الله في غيرها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل في أيام عشر ذي الحجة أفضل من غيرها، وأن العمل أيضا في ليلة القدر كما قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، مما يدل على تفاضل العمل باعتبار الزمان. وأما تفاضل العمل باعتبار المكان فهو كما دلت عليه النصوص أن العمل يفضل باعتبار المكان، وقد جاءت النصوص بتفضيل مكة والمدينة والشام كما جاءت بذلك النصوص، وجاء تفضيل المساجد الثلاثة: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمسجد الأقصى. وفي الحديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وقد جاء في الحديث الآخر أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وهذا تفضيل باعتبار المكان. كما أن هناك تفضيل عام وهو تفضيل المساجد على الإطلاق على غيرها، كما دلت الأحاديث على صلاة الرجل في مسجده تفضل صلاة الرجل في بيته أو في سوقه بخمس وعشرين درجة، وفي بعض الروايات بسبع وعشرين درجة. ولهذا خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، فالعمل يفضل باعتبار شرع المكان، كما أنه يفضل أيضا باعتبار تعديه. فالعمل المتعدي الذي لا يقتصر على النفس أفضل من العمل القاصر. ومما يدل على هذا ما جاء في الحديث من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه. قال: أما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الإبل وامتهنوا وعالجوا، أي قاموا على خدمة إخوانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال العلماء: إنما فضل النبي صلى الله عليه وسلم عمل المفطرين على عمل الصائمين لأن الصائم عمله مقتصر على نفسه، وهؤلاء الذين قاموا بخدمة إخوانهم تعدى عملهم إلى غيرهم فكان أفضل. ولهذا قالوا أن هذه قاعدة: كل عمل متعد أفضل من كل عمل قاصر. لكن ينبغي أن يرجع في هذا التقرير إلى منزلة العمل من حيث الدين، هل هو واجب أو لا. فإن كان واجب فينبغي أن ينظر إلى الواجبات، لكن إن استوى العمل من حيث المشروعية بأن كان هذا مستحب وهذا مستحب، هذا متعدي وهذا غير متعدي، فالمتعدي هو أفضل من القاصر على نفسه. ولهذا اعتنى العلماء بنفع المسلمين واشتغلوا بالعلم وبنفع الناس لما فيه من عموم النفع وتعدي الخير إلى الناس. ولهذا قال العلماء: إن الخيرية التي أخبر الله عز وجل عنها في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس في هذه الأمة، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يرجع إلى نفعهم للناس. قال بعض المفسرين هم خير الناس للناس لأنهم أنفع الناس للناس، وقال بعضهم يأتون بالناس يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلونهم الإسلام، وهذا حصل في الجهاد، يأتون بهم مقيدين بالسلاسل في الأسر حتى يتمكن الإسلام من نفوسهم فيدخلوا في الإسلام، فكانوا خير الناس للناس. ولهذا فضل بعض أهل العلم العلم على غيره لكونه متعدي للناس، فالعالم ينفع غيره وينتفع في نفسه، والعابد عمله مقتصر على نفسه، ولهذا العلماء أفضل، وأفضلهم الرسل لأن نفع الرسل أعظم، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره من الرسل كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم، لأن أمته أكثر الأمم، فهو أعظم الرسل نفعا لأمته وأكثرهم تبعا. كما أن العمل أيضا يتفاضل باعتبار بعض الأحوال الخاصة التي تقترن بالعمل، ومن هذه الأحوال الخاصة بعض الأحوال المتعلقة بالعمل، وهذه الأحوال تنقسم إلى قسمين، أحوال عامة وأحوال خاصة. فالأحوال العامة هي التي تعم الأمة كلها، وهذه الأحوال أيضا لها صور. فمن الأحوال العامة فساد الناس، عندما يكثر الفساد في الناس وتنتشر البدع وتقل السنة يفضل العمل، ويكون العامل في هذه الأوقات أفضل من غيره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنه ستكون أيام للعامل فيها أجر 50، قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. قال العلماء إن هذه الأيام هي أيام الفتن التي يقل فيها العلم فانتشر الفساد، وقد جاء في حديث آخر طوبى للغرباء، قالوا من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذا مما يدل على أن فساد الناس، أن من عمل في فساد الناس فهو أفضل من غيره، لأنه كل معصية تصبر عنها تنال بها أجرا لا يناله من لم يعرف هذه المعصية. وأنا أذكر لكم مثال، كان الناس في زمن لم يعرفوا ذلك الشر أو هذا الشر الموجود عندنا الآن، فلم يعرفوا هذه القنوات ولم يعرفوا هذا الشر الموجود، فلا شك أن الصابر عن هذا الشر المتجنب له المجاهد نفسه فيه ينال من الأجر ما لم ينل ذلك الذي لم يعرف الشر، لأن هذا عرفه وتمكن منه وتركه لله، والسابق لم يعرف. ولهذا كلما جاءت الفتن هي الناس فيها على قسمين، إما أن يرتفعوا بعدها أو أن ينخفضوا، فإن تجنبوا الفتن ونجحوا في الامتحان ارتفعوا لأنهم تعرضوا للفتن ما لم يتعرض له من قبله، فهم أفضل ممن سبقه. فالصبر أثناء الأزمان التي يفسد فيها الناس أفضل من الصبر في غيرها، والاستقامة أفضل. وبمناسبة الحديث للعامل فيهن أجر 50، لا ينبغي أن يفهم أن هؤلاء العاملين أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن هؤلاء أفضل منكم، وإنما قال للعامل منهم أجر 50 منكم. فالصحابة لهم أجر، يعطي الله عز وجل هذا العامل في تلك الأزمان أجر 50 من الصحابة، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيضاعف الله لهم أعمالهم أكثر من هؤلاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في الصحيحين لا تسبوا أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرف عملهم بفضل الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يحصل به الشرف بالعمل في الفساد في فساد الناس. كما أن أيضا من صور المفاضلة العامة العمل في وقت حاجة المسلمين، عندما تشتد حاجة المسلمين بشيء فإن من نفع إخوانه في هذا الوقت أفضل من الذي ينفعهم في غيره. ولذا قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام في يوم المسغبة أفضل من الإطعام في غيره. لما؟ لأن هذا وقت تشتد فيه الحاجة بخلاف الأوقات الأخرى التي قد يكون فيها توسعة للناس. وإنما هذه بعض الصور التي وأنا أردت أن أتوقف لهذا. إجابة على السؤال هو أن الاستقامة على العمل مرجعها إلى الاستقامة على السنة. فقد جاء في الحديث قدس المتقدم يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. فلو استقام العبد على السنة لم يحصل له الخلل في الاستقامة على العبادة، وإنما يحصل الخلل لعدم المتابعة الكاملة. إما أن يتكلف العبد عمل لا يستطيع، أو يجهد نفسه بعبادة لا يقدر عليها، أو أنه لا يكون مهيئا لهذه العبادة بالنظر لاستعداداته النفسية أو حتى يعني أحواله اجتماعية وغيرها. فينبغي للمسلم أن يأخذ من العمل ما يطيق، وأن يحرص على المتابعة على المداومة عليه. فإذا وجد من نفسه عدم المداومة يلجأ إلى الله عز وجل ويستعين بالله ويسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه. فإن أهل العلم ذكروا أن العمل يحتاج إلى ثلاثة أمور: التوكل على الله قبل العمل، والمتابعة أثناء العمل، واستغفار الله عز وجل بعد العمل. فإذا ما داوم العبد معها على هذه الأمور ورعاها، مع أيضا أن يأخذ من العمل ما يطيق وأن يبدأ بما يستطيع أن يداوم عليه، نرجى إن شاء الله له التوفيق. وأسأل الله لي وللسائل ولعموم الأخوة الحاضرين وعامة المسلمين أن يثبتنا وإياكم على الدين. هنا يحصل الفهم لما تقدم، وهو أن طاعة الوالدة هنا واجب، طاعة هنا واجبة، والدعوة أمر بالمعروف فرض كفاية على المسلمين. فإن كان في المسلمين من يقوم بنشر العلم غيره فهو من الفروض الكفايات التي قام بها البعض وبرئت ذمتك. وطاعة الوالدة هنا مقدمة، فينبغي طاعة الوالدة، لكن إن أمكن إقناعها بالذهاب فلا بأس، وأما مع المعصية فما ينبغي. وكان أويس القرني رحمه الله كان في اليمن ولم يمنعه من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بره بوالده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يأتيكم رجل من أهل اليمن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقدم ويس القرني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيكم رجل من اليمن من خير التابعين أو من خير الناس، فاطلبوا منه أن يستغفر له، فقدم على عمر في عهد عمر فطلب منه أن يستغفر له. وهذا مما يدل على الفقه وعلى فضل فقهاء الذين يعملون بفقه العبرة، هو أن يعمل العبد بطاعة الله عز وجل وأن يقدم ما أوجب الله عليه ثم بعد ذلك يتنفر. نعم هذا صحيح، وكان الحديث سيأتي لكن ضاق الوقت. العمل أيضا يرجع ناحية التفاضل إلى القدرة عليه، فقد يكون العمل أفضل لكن يعجز عنه الإنسان، فليس له أن يتكلف عمل لا يقدر عليه. فنحن نقول الآن طلب العلم والدعوة إلى الله أفضل الأعمال، وهل يعني هذا أن كل الناس يقومون بهذا الأمر؟ لا يمكن. فالعاجز عن العمل لا يتكلف عمل يعجز عنه، وهذا هو الحق. فالمقصود هنا بقولنا هو أن يشغله عن العمل الفاضل في حقه مما يقدر عليه، أما إن كان يعجز عنه فهو ليس من أهل القدرة عليه. وهذا أمر مهم جدا، وهو كما ذكر عن الإمام مالك وغيره، وهذا محل عناية السلف، أنه ينبغي للمسلم أن يشتغل بما يقدر عليه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ما هو الأفضل للمسلم، هل يصلي في الليل أو يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يدعو؟ قال جنس الصلاة مقدم، ثم القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء. قال لكن من وجد في نفسه انشراح وقدرة على عمل يتقنه فهو أفضل من أن ينشغل بعمل فاضل لكنه لا يتقنه. فالمقصود هو أن يتقن العمل، فإذا استطاع أن يتقن العمل ليس له أن ينشغل بما هو دونه في الفضل، أما عند عدم القدرة فهو يشتغل بما يقدر عليه. هذا يختلف حسب اختلاف الناس، فإن كان الأنفع له القراءة اشتغل بالقراءة، وإن كان الأنفع له سماع الأشرطة اشتغل بسماع الأشرطة، لكن المعروف أن طريق العلم الجاد مبني على التأصيل لا يكون عن طريق الأشرطة، لأن الأشرطة هذه في الغالب لتعليم بعض العامة أو لتوجيه بعض الدروس أو لتوجيه بعض المواعظ، أما العلم المؤصل يكون في الكتب، فلا بأس أن يستفيد من بعض الأشرطة، لكن إن وجد عنده رغبة في العلم والزيادة فعليه أن يأخذ الكتب وأن يقرأ على العلماء على أهل العلم، وأن يبدأ بالمختصرات لا يبدأ بالمطولات. الصحيح أن الاعتكاف جائز في كل المساجد التي تقام فيها الجمعة، وهناك خلاف بين أهل العلم هل يكون الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة المفضلة أو في غيرها، والصحيح أنه في كل مسجد جامع يصح الاعتكاف فيه، وهناك خلاف بين أهل العلم هل يعتكف في غير الجامع أو لا. قالوا الاعتكاف في المسجد الجامع حتى لا يخرج إلى الجمعة يبقى في هذا المسجد، فالصحيح أن الاعتكاف مشروع في كل المساجد، ولا شك أنه أفضل في الجوامع التي تقام فيها الجمعة حتى لا يخرج. لا ينبغي لك أن تجاهد نفسك، لا تدع العمل لخوف الرياء، إن هذا مذموم عند أهل العلم، جاهد نفسك. وما من مؤمن إلا وهو يخشى على نفسه الرياء، يخشى على نفسه الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك، قال اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. فينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وأن لا يستسلم للشيطان، يعمل بالأعمال المتعدية ويجاهد نفسه ويسأل الله عز وجل أن يجب عنه كيد الشيطان.
قول سعيد أحنا ما أبريكم
المحققين ذكره ابن رجب، وقال أن الأصل كما ذكر غيره من أهل العلم أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب أو خاطب السائلين قال دلني على أفضل العمل، قال الصلاة على ميقاته، وقال قال إيمان بالله ورسوله، فإن هذا الخطاب عام للأمة لا ينبغي أن ينزل على الخصوص إلا بدليل، وليس هنا دليل، وإنما الخطاب للأمة. وإنما قال من قال أنه خاص بهؤلاء السائلين لما ظنوا التعارض، والتعارض أجاب عنه بعض أهل العلم بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال إيمان بالله ورسوله، وفي الحديث الآخر قال الصلاة على ميقاتها، قالوا الصلاة إيمان، وجمعوا بين تقديم الجهاد على الحج أن الحج لم يكن مفروضا قبل ذلك، وكان في بداية الإسلام والناس يحتاجون إلى الجهاد، وذهب بعضهم إلى اختلاف الأزمان، فإن كان الزمن زمن جهاد ومحاربة الكفار فالجهاد مقدم عن الانشغال بالحج، مثل من يخرج إلى الحج أو يخرج في الغزو في الجهاد فالذي يذهب إلى الجهاد مقدم، فرجع هذا الحكم أنه يتنزل على عصر، وهذا على عصر لأنه يتنزل على فلان بخصوص. ومما يدل على أن العلماء فهموا العموم أنهم نقلوا لنا هذه الأحاديث، ولو كان هذا السؤال خاص بابن مسعود ما استفدنا منه علما، نقول هو يتنزل على ابن مسعود فأفضل العمل في حقه كذا، وأما نحن إلى الآن لم نخاطب بأفضل العمل في حقنا، وهذا لا يمكن أن يفهم. فالأصل أن الأمة كلها مخاطبة بهذا. الموقف الصحيح أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما ذكر تقلب الناس في الفتن ووجود الجماعات والفرق، قال فما تأمرني يا رسول الله؟ اسمعوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم وعملها، قال إن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فلزوم جماعة المسلمين وإمامهم هو الواجب على كل مسلم يريد الهداية ويريد الخير، والغيرة على الدين هو باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بالعواطف. نحن والحمد لله لنا أئمة مسلمون على عقيدتنا وعلى ديننا يغارون على دين الله ويحرصون عليه، وقد كفانا الله المؤونة باجتهاده، وليس من العقل ولا من الدين أنه إذا ما جاءت هذه الأمور العامة أنه كل إنسان يتصدر ينظر فيها، نحن كفانا الله المؤونة. فالواجب علينا أن ندعو لأئمتنا وولاة أمرنا، وأن ندعو لأخواننا المسلمين أن ينصر الله دينه وأن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت قلوبنا على الحق، هذا هو الواجب على المسلم. فكما أنه ليس لأحد منا الآن أن ينظر في الأنظمة المرورية أو في أنظمة الجوازات أو في أنظمة الدولة، لماذا الآن إذا حصل ما يحصل ما يحصل من الأمور المحدثة ومن النوازل يخوض فيها، ونقول لا بد لكل مسلم أن يكون له موقف؟ لسنا معنيين بهذا، والله عز وجل قد كفانا المعونة. ولما حصلت الحروب والفتن في عصر الصحابة اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، اعتزل في حارة له في ينبع، فجاءه ابنه قال إن الناس يخوضون فيما يخوضون فيه وأنت صاحب رسول الله بمنزلة كذا وكذا تترك الناس؟ فقال سعد إنما مثلنا ومثل الناس أن كنا نسير في طريق فعجت عجاجة من غبار وتراب فلم يبصر الناس الطريق، فسار أناس يمينا وسار أناس شمالا ووقفنا حتى نستبصر الطريق. فهذا هو الموقف، إذا وجدت الفتن ينبغي للمسلم أن يلزم جماعة المسلمين. نحن لا نعرف من تفاصيل الأحداث شيء مما يعرفه الحكام وولاة الأمر، وما يعلن وما يسمع ليس هو كل الحقيقة، فينبغي للمسلم أن يكون عاقل. هناك مصالح وهناك مفاسد وهناك أمور عظيمة تقف على كثير من الناس، وولاة الأمر حفظهم الله يراعون هذا، ولهم مرجعية من هيئة كبار العلماء من أهل العلم والفضل، ولا تظنون أن هناك انفراد بالرأي، وإنما هو مشهورة كما أرشد الله عز وجل لذلك. ثم هذا الأمر الله عز وجل كلفهم به، فليس للعاقل منا أن يخوض فيه، ولو خضنا فيه والله لن نقدم شيء، إنما هي فتنة تشغل المسلم عن دينه وتعرضه للفتن. فنصيحتي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن نلزم جماعة المسلمين، وأن نلزم ولاة الأمر، وأن ندعو لهم، وأن نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن ينصر دينه. العلماء لا يقع فيهم إلا مكتوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وأثنى الله عز وجل على العلماء، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجد، واستشهد بهم فشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالذين يطعنون في العلماء يطعنون في من زكاهم الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدولا. فهؤلاء الذين يطعنون فيهم يطعنون في من زكاهم الله ورسوله، ويقولون أو مؤدى كلامهم أن هؤلاء ليسوا عدول الأمة، وأنهم ليسوا كما وصفهم الله عز وجل. هذا معلوم أنه رد على الله وعلى رسوله. فهؤلاء العلماء شابت رؤوسهم في العلم والعلم والعمل واجتهادهم، وإن كنا لا نعتقد أنه معصوم، لكنهم ما أرادوا إلا الخير. فالذي يطعن فيهم كثير مما ينقم عليهم هم مصيبون فيه، وإنما يخطئ الجاهل فيظن أن الذي ينبغي للعالم أن يأخذ برأيه. هذا خطأ، ينبغي للناس أن يحترموا العلماء وأن يدعوا لهم، وهذا تعرض لمن يخشى أن يكون من أولياء الله من العلماء. قد جاء في الحديث المتقدم من عاد لي وليا، يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فينبغي إمساك الألسنة عن الطعن في العلماء، وهذا من أعظم الفتن التي بسببها اندلعت الفتن في الأمة ووجدت الحروب، في الطعن في علماء الأمة. أنا أذكر لكم بعض عقائد الرافضة والحكم إليكم. يعتقد الرافضة الإمامية الاثنى عشرية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم إلا ثلاثة، كما جاء في أصح كتبهم الكافي ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، وفي بعض الروايات إلا أربعة، وفي بعضها إلا سبعة. قال العلماء وأقصى ما عندهم 17. وأول من ارتد عندهم من يعتقدون ردته أبو بكر وعمر وعثمان. وقد جاء في بعض كتبهم أن أول من يدخل النار إبليس، ورجل عن يمينه وآخر عن يساره، يرمزون لأبي بكر وعمر. قد جاء في بعض كتبهم أن الشيطان يغلب 120 غل، أن الشيطان يغلب 70 غل، وأن عمر يوم القيامة يغلب في النار 120 غل، يعني أشد من الشيطان. ويعتقد الرافضة بأجمعهم أن القرآن محرف وأنه ناقص، وقد ألف أحد كبار علمائهم كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرض، وهو النوري الطبرسي، وقبره من أكبر المشاهد التي تعبد الآن عنده. يقول هذا المؤلف، يقول وقد أوردت في هذا الكتاب ما يقرب من 2000 رواية تدل على تحريف القرآن، وهذا على قلة البضاعة. ويعتقد الرافضة أن الله عز وجل يبدو له وأنه يظهر له من العلم ما كان خافيا عليه، ويقولون أن هذه من أفضل العقائد، ويقولون ما عبد الله في مثل البداء. ويعتقد بعض هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ الكامل ولم يبلغ الوصية لعلي. يقول الخميني في كتابه كشف الأسرار، يقول لو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ الكامل ما حصل هذا الاختلاف في الأمة. وهذا الكلام موجود في كتاب كشف الأسرار للخميني، الذي ألف بالفارسية ثم ترجم باللغة العربية، كما يعتقد الرافضة رجعة الأموات قبل قيام الساعة، وأن أول من يرجع أبو بكر وعمر، وأنهم يعذبون قبل قيام الساعة، وأن عائشة تجلد تخرج من قبرها وتجلد، ويرمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، ويعتقد هؤلاء أنه سيخرج مهدي لهم في آخر الزمان، وأنه يهدم المساجد كلها ولا يبقي مسجدا على وجه الأرض، وأنه يهدم مسجد مكة والمدينة ويبني مسجدا في الكوفة له 99 بابا، وأن هذا المهدي ينادي الله باسمه العبراني، وأنه يستفتح المدن بتابوت اليهود، ويقولون أن المهدي هذا أشد ما يكون على العرب. ثم إن الرافضة يجمعون على تكفير الأمة على اختلاف مذاهبها، وقد ألف أحد علمائهم كتابا سماه الصراط المستقيم إلى مستحقية التقديم، جعل فصول هذا الكتاب على كل علم من أعلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ومن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر العنوان الذي عقده للفصل الذي طعن فيه في عائشة، قال: فصل في أم الشرور، ثم قال: فصل في أختها حفصة، ثم طعن في مالك وفي أبي حنيفة وفي الشافعي وفي أحمد، في البخاري وفي مسلم، سعيد بن جبير والحسن البصري، عمر بن عبد العزيز، ولم يبق إماما من أئمة المسلمين إلا وهم يكفرون. هذه عقيدة الرافضة. والله الذي لا إله إلا هو، إنا لا نتقرب إلى الله بالكذب لو على الشيطان، فضلا أن نتقرب إلى الله بالكذب على الرافضة. وهذه الأقوال موجودة في كتب الرافضة، ليست من كتب أهل السنة، بل هي موجودة في كتب الرافضة، وقد صرح علماؤهم أن هذه العقيدة ما زالت موجودة عندهم اليوم. ويقول الخميني: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقولون إن الأئمة أفضل من أولي العزم من الرسل. وهذه العقائد تعلمون أنها كفر. لا يوجد مسلم يعتقد أن من يقول هذه الأقوال أنه مسلم. يقول شيخ الإسلام في نهاية الصارم المسنون: من اعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا قليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين. هذا حكم العلماء فيه. وأما العوام منهم أو الأفراد، نحن نقول الرافضة كفار وندين إلى الله بهذا. وأما العوام منهم فنحن نقول لا بد من النظر في كل واحد منهم، لأنه قد يكون ملبس عليه، وإن كنت أظن أنه لا يكاد ينجو منهم إلا البلغ الذين لا يكاد يعرفون معاني النصوص ولا يفهمون معاني القرآن. أما من كان يقرأ القرآن ويقرأ قول الله عز وجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وكلا وعد الله الحسنى، ثم يقول الكل في النار، إن هذا معلوم أنه مكذب للقرآن. فينبغي المسلم أن يكون عالما بعقيدته، عالما بمن يخالف. ليست العبرة بأن يستقبل الإنسان القبلة أو أن يدخل المسجد ما يتسمى بعبد الله وبعبد الرحمن، العبرة بأن يقيم دين الله عز وجل، وأن يقيم هذه العقيدة التي خاطبنا بها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور